بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
فالواجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أقسام الأحكام الشرعية وهي المتلقاة من الشرع الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. والأحكام التكليفية هي 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وأما الأحكام الوضعية سوف يأتي ذكر ذلك، كالصحة والفساد والمانع والشرط والسبب والعلة والعزيمة والرخصة. ولا بد أن نعرف أن الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية، سوف يأتي إن شاء الله الآن ذكر ذلك. وبدأ المؤلف أولا بالواجب. نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات 5، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم، هنا تحدث عن الواجب لغة وهو الساقط واللازم، ولذلك قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها. وذلك أن الإبل إذا أراد المرء نحرها وفق السنة فإنها يتم عقل رجلها يدها اليسرى، ثم بعد ذلك يأتي من جهة اليمين فيضربها، فإذا نحرها فهي تسقط لزاما من الجهة اليسرى. فهذا اللزوم والاستقرار في نفس المكان يسمى واجبا. إذن فالواجب هو الساقط وهو اللازم. هذا الواجب أي يلزم العبد أن يقوم به. وأما بالنسبة للشريعة فهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، قوله ما أمر به الشرع يريد أن يخرج ما نهى عنه الشرع، لأن المحرم والمكروه نهى عنه الشرع. وعلى وجه الإلزام يريد أن يخرج المندوب، لأن المندوب مأمور به ولكن ليس على وجه الإلزام، إنما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وما أمر به الشارع على وجه الإلزام أيضا خرج هنا عندنا المباح، لأن المباح لا علاقة له لا بأمر ولا نهي، وهذا مأمور به فخرج المباح. وضرب المؤلف مثال هنا بالصلوات 5، صيام رمضان، كذلك الزكاة لمن وجبت في حقه. فهذه الأمور تجد أنها واجبة، ولأن صاحبها يأثم إذا لم يقم بها. طبعا هنا المؤلف رحمه الله دائما كما هو معروف في التعريف أن التعريف لا بد أن يكون كافيا مانعا ويخرج غيره عنه، فلذلك عندما ذكره ذكر محترزات التعريف، فأخرج المحرم وأخرج المكروه وأخرج المندوب وأخرج المباح. ثم بعد ذلك قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لا بد من الامتثال. إذن الواجب لا بد أن يكون أولا خالصا لله عز وجل، فلا رياء فيه، لكي لا يقع الإنسان في إثم الشرك الأصغر. الأمر الثاني لا بد أن يكون بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثالث لا بد أن يكون موافقا للشرع لكي تخرج البدعة، لأن البدعة من أحدث في أمرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن فنجد أن هذا الواجب إذا أردت أن تقوم به وتحصل على الأجر لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون ماذا نيتك لهذا الواجب، تنوي الصلاة تنوي الصيام إلى آخره. الأمر الثالث أن يكون موافقا لشرع الله وليس مخالفا لشرع الله ومحدثا في دين الله عز وجل كالبدعة. هذه ثلاثة أمور. طبعا بالنسبة للواجب، طبعا الواجب يستفاد أن نعرف أن هذا واجب إما بالأمر مثل فعل الأمر وأقيم الصلاة، وإما بفعل المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، واضح ولا؟ وإما أن بلفظ كتب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإما باستعمال حرف على الذي يفيد الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك فرض أو وجب أو كتب أو أنه يترتب على تركه عقاب، يترتب على تركه عقاب، فهنا يكون هذا إيش واجبا. هذه من الصيغ سواء الصيغ التي يعرف منها الوجوب، مثل عندك اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، واضح، مثل فضرب الرقاب، واضح ولا لا، إلى آخره. فكل هذه مثل نابع عن مصدر فعل الأمر، وكذلك اسم فعل الأمر، وكذلك فعل الأمر، وكذلك فعل المضارع المقرون بلام الأمر، كل هذه تفيد إيش؟ تفيد أن هذا مأمور به. لكن تعرف عاد بعد ذلك هل هو واجب أو غير ذلك، كما بينا هنا من قضية كتب أو على أو فرض أو فعل الأمر أو كذا، كل هذه تفيد إيش؟ الوجوب بحسب الصياغات الموجودة، إلا إذا خرجت بقرينة معينة إلى الاستحباب. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى قوله رحمه الله أنه يثاب فاعله امتثالا، هذه بيناها. بعد ذلك ويستحق العقاب تاركه، قيل يستحق العقاب، كلمة يستحق لكي تتوافق مع عقيدة أهل السنة التي تخالف عقيدة الخوارج، وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا نجد أن عقيدة أهل السنة أن الذي يقع في الكبيرة ويترك الواجب فإنه معرض للوعيد، معرض للوعيد، نعم يذكر له الوعيد ويقال من شرب الخمر يعذبه الله ومن زنى كذا كذا، ولكن الجزم أن نجزم أن الله يعذبه لابد، كما تقول المعتزلة وكما يقول الخوارج والعياذ بالله، والذين يقولون أن حقا على الله أن 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 يعاقبه، وإذا لم يعاقبه فقد خالف الله وعده ووعيده والعياذ بالله، هذا كلام غريب جدا. لماذا أن يخالف القرآن؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية بينت أنه ليس القضية قضية التوبة، هنا ما ذكرت التوبة الآية، لأن التوبة معروف، معروف موضوع التوبة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا تاب هذا معروف، التوبة الصادقة تجب ما قبلها، لكن نحن نتكلم إذا مات من غير توبة، إذا مات من غير توبة فدلت الآية إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على أن الذي يموت من غير توبة من أهل الكبائر فإنه في إيش؟ في المشيئة. ودل على ذلك أدلة الشفاعة، فإن أدلة الشفاعة عندما تقرأها في صحيح البخاري ومسلم وغيره تجد أن ناسا يوم القيامة يؤتون وقد ألبسوا هذه الذنوب، أي أنهم لم يتوبوا، ومع ذلك منهم من دخل إيش بشفاعة النبي، واضح لا، ومنهم من دخل بشفاعة الشهيد، ومنهم بارك الله فيك من دخل بشفاعة الأنبياء، ومنهم بارك الله فيك من الله سبحانه وتعالى من عليه برحمته، واضح، وأدخله إيش الجنة وقبض قبضة وأدخلهم الجنة. إذن فهذه أدلة الشفاعة وغيرها تجد أنها ترد على إيش الخوارج، ترد على الخوارج، ولذلك تجد أن الخوارج ينكرون أدلة الشفاعة، حيث الشفاعة، لأنها تبطل مذهبهم الفاسد، تبطل مذهبهم إيش الفاسد. إذن عرفنا الآن أن قول المؤلف رحمه الله بالنسبة أخوانا، معلش أنا سريع بالكلام يعني تفهمون ولا أخفف؟ لا، لأن في بعض الناس بلغني أن يقول إنك سريع، فما يعني، فإذا تبون يخفف شوي شوي، مشكلتي إني ماني متعود على التخفيف هذا. فلا، إذا يعني لما أذكر الأدلة وأمشي، واضح عندكم يعني ماشي الأمور؟ ماشي زين، هنا بنخلص يعني، ما راح نخلص عنه، ممكن السنة الجاية إن شاء الله، بس على الأقل نمشي شيء زين. إذن هنا عرفنا بارك الله فيكم معنى ويستحق العقاب تاركه. وهنا لا بد أن نتنبه إلى قضية المعتزلة عندما ألفوا في أصول الفقه، أدخلوا عقائدهم في مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، وبينا شيئا من ما يدل على الوجوب. تفضل يا أخي.
والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، وخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
طبعا المندوب لغة المدعو، يقال ندبه إذا دعاه، عندما تدعو شخص تقول تعال يا فلان وتدعوه إلى وليمة وكذا، فهذا يسمى إيش؟ المندوب، أي ندبه إذا دعاه، إذن هو المدعو. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع أخرج المحرم وأخرج المكروه وأخرج المباح، لا على وجه الإلزام أخرج إيش؟ الواجب. واضح ولا؟ مثل السنن الرواتب، مثل قيام الليل، مثل صيام الاثنين والخميس، النوافل، مثل الصدقة الغير واجبة إلى آخره، هذه كلها تدخل في قضية إيش؟ المندوب. ثم المؤلف بعد ذلك بيّن أن المندوب هو الذي يثاب فاعله امتثالا، هذه بينا، لأن أحيانا الإنسان يا أخوان قد لا يفعل الفعل عجزا، واضح؟ مثل المحرم، أحيانا الإنسان ما يشرب الخمر عاجز عنها، عن قيمتها، فهذا لا يؤجر، واضح ولا لا؟ ولذلك لا بد من الامتثال، أن الإنسان يمتثل النية. أحيانا الإنسان بيوده أن يفعل الشيء لكن لا يقدر عليه، واضح ولا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أن أشد الناس عذابا شيخ زان، واضح ولا؟ فهو ليس عنده القدرة على 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 الزنا يعني القوية، ومع ذلك يعني تجد يأخذ من العلاجات والأدوية من أجل أن يزني، نسأل الله السلامة، فهذا وصل فيه الجرم الشيء الكبير، واضح ولا؟ فبعض الناس تسأل لماذا لا تشرب الخمر، يقول والله يقول إن الخمر مضر على الصحة. طيب يعني هل قصدك حرام؟ قال لا، ما هو بقصده حرام ولا حلال، مستعد يشربها، لكن لأنها تضر الكبد فهو تاركها من أجل كبده وليس من أجل الله عز وجل، هذا لا يثاب، واضح ولا لا؟ هذا لا يثاب. إذن فلا بد من إيش؟ من الاستحضار النية في هذا الأمر. طبعا هو تكلم هنا عن المندوب وقال ولا يعاقب إيش؟ تاركه. والمندوب يعرف عن طريق الأوامر التي ترد في المندوب، إذا أتت قرينة معينة تصرف هذا الندب إلى الاستحباب أخذ به، مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا أمر، والأمر معناه الوجوب، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، فدل هنا على أن الإشهاد في البيع من أجل إيش؟ الاستحباب، وليس من أجل إيش؟ الوجوب. واضح المسألة هذا. طبعا بعد ذلك يسمى عدة أسماء: سنة، مسنونا، مستحبا ونفلا. وطبعا السنة في كتب الفقه، وأما السنة في كتب العقيدة وفي العقائد فهي مضادة للبدعة، وهي يكون إيش؟ مأمور بها السنة أحيانا، وذلك الآثار والسنن، كتب السنن، واضح ولا؟ يقصد بها العقائد، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. لكن المقصود هنا بالسنة هي السنة المذكورة في كتب إيش؟ الفقه، في بعض الأحكام الفقهية. نعم.
والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا.
طبعا بالنسبة للمحرم هو الممنوع، هذا بالنسبة للمحرم لغة الممنوع، وأما اصطلاحا ذكر المؤلف هنا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، مثل عقوق الوالدين، مثل الزنا، مثل الربا، مثل عمل قوم لوط إلى آخره، من المريش المحرمة المعلومة. شرب الخمر. إذن هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. ما نهى عنه الشارع طبعا ما نهى عنه الشارع أخرج الواجب والمباح وأخرج المندوب. على وجه الإلزام أخرج إيش؟ المكروه. أخرج المكروه وضرب مثال بعقوق إيش؟ الوالدين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والمحرم يثاب تاركه امتثالا، مثله مثل إيش؟ الواجب. يثاب تاركه امتثال، يثاب فاعله امتثالا الواجب، وهنا يثاب تاركه، هناك يثاب فاعله وهنا يثاب تاركه، مثل ما ضربنا أمثلة قبل قليل، كمن ترك الحرام عجزا عنه أو لأنه يضر بصحته وليس قصده إيش؟ التزام بأمر الله، ويستحق العقاب فاعله كما مر علينا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: ويسمى محذورا أو ممنوعا. وطبعا المحرم يستفاد من عدة أمور، يعني أحيانا يستفاد من كلمة حرمت، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، واضح ولا؟ وأحيانا النهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر، عن لحوم الحمر، طبعا المقصود الحمر إيش؟ الأهلية وليست الوحشية، عن لحوم الحمر ينهيانكم، واضح ولا؟ النهي. وأحيانا تأتي بفعل المضارع المقرون بلا الناهية: ولا تقتلوا أنفسكم، واضح ولا؟ وأحيانا يترتب على فعله عقاب، بأن من فعل هذا يعاقب، إذن يستفاد أنه إيش؟ محرم. وأحيانا يترتب على تركه ثواب، إذن هذا إيش؟ الذي يترك ويثاب صاحبه، إذن هو محرم. إذن فهناك صيغ يستفاد منها، وهي الصيغة المعروفة في النهي، وهي فعل المضارع المقرون بلا الناهية. وهناك مثل كلمة نهى، مثل كلمة حرمت، مثل قضية إقامة الحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه. إذن دل من كلمة فاجلدوه إقامة الحد على أن الفعل إيش؟ محرم، واضح؟ وهكذا. فهنا فالتحريم لا يتوقف فقط على صيغته في استفادته، ولكن يستفاد من أمور أخرى ذكرنا شيئا منها. نعم. قال: ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه، تفضل.
والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. وخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام بالترك المحرم.
طبعا هنا عندما تكلم عن المكروه بين أن المكروه هو المبغض، كما قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، فأي أي أبغض. إذن هنا المبغض هو إيش؟ المكروه. وأما لغة فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمندوب والمباح، لا على وجه الإلزام خرج المحرم، ومثل الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، بخلاف الأكل إيش؟ بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأكل باليمين إلا إذا كان عندك عذر، لأنكم تعرفون أن الواجبات تؤتى قدر إيش الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا نجد أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال هذا مكروه، وأما الأكل بالشمال فهذا محرم، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك، كان تكون يده مقطوعة أو لا يستطيع بيده اليمنى أن يأكل أو غير ذلك. قال هنا المؤلف رحمه الله: فخرج بغمن الشارع، عرفنا خرج إلى عودة. نعم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني لو إنسان فعل هذا المكروه فإنه لا يعاقب ويثاب تاركه امتثالا، واضحة. لكن يجب على طالب العلم أن ينتبه أن بعض المتقدمين من أهل العلم قد يستخدم كلمة مكروه بما هو محرم، فلا بد أن تعرف الصياغات، واضح ولا؟ وتعرف من يقصد، ماذا يقصدون، لأن أحيانا قد يقول هذا مكروه ويقصدون إيش؟ أنه حرام، ولا يقصدون في الاصطلاح. هنا يأتي تلاعب أهل الأهواء. تلاعب الأهواء ماذا يصنعون؟ يذهبون المتقدمين فيخرج كلمة مكروه، ثم يقول في هذا الزمن هذا مكروه ليس بحرام، تقول لماذا؟ فينزل التعريف الاصطلاحي للمتأخرين على حكم أحد السلف المتقدمين، ويقول أن مقصوده المكروه الذي هو مكروه في الاصطلاح، وهو الذي لا يعاقب فاعله. وهذه كلها لا ترجع للتقوى، هذه كلها لا ترجع للتقوى، لأن الإنسان وإن استطاع أن يتحايل على الناس فإنه لا يتحايل على رب الناس سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، فالإنسان يتق الله عز وجل. نعم.
والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا، وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
طبعا هنا المباح هو المعلن أو المأذون به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا أي معلنا. سوف أتحدث عن هذه المسألة بعد قليل بعد أن أنهي المباح، إذا شفتوني نسيت رجعوني. إذا المباح لغة هو المعلن وهو المأذون به، عندما تقول لشخص أبحت لك السكن في منزلي فأنت أذنت له إيش بهذا السكن، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر أخرج الواجب والمندوب، ولا نهي أخرج المحرم والمكروه، لذاته يريد أن يخرج ما إذا كان المباح وسيلة لغيره، فإن المباح إذا كان وسيلة لغيره فإنه يأخذ حكم هذا الغير، فإذا كان المباح وسيلة لواجب كان هذا المباح واجبا كالسفر إلى الحج حجة الإسلام فيصبح واجبا، أما إذا كانت الحج هنا حج مستحب فيصبح مستحبا. واضح هذا السفر. مثلا الطيب، عندما تأخذ طيب بنية الذهاب لصلاة الجمعة والتطيب لها، هذا أصبح شراء الطيب هنا مستحبا. واضح. وهكذا عندما تشتري ثيابا لكي تستر عورتك أصبح هذا الشراء المباح واجبا، وعندما تشتري طاقية أو شيئا لا علاقة له بستر العورة أصبح، وإنما تريد أن تتزين وتجمل خذوا زينتكم عند كل مسجد، أصبح هنا إيش مستحبا. عندما تشتري سكينا من أجل أن تذبح الأضحية، لا تذبح هذه الأضحية إلا به السكين، أصبح هنا مستحبا أو سنة مؤكدة. واضح. أو واجبا على من يرى الوجوب على من كان قادرا، على اختلاف أهل العلم في قضية حكم الأضحية. وأما إذا كان اشترى السكين من أجل أن يقتل نفسا معصومة أصبح هذا الشراء إيش محرما. وهكذا من سافر من أجل أن يرتكب المعاصي أصبح السفر إيش محرما. وهكذا إذا كان المباح وسيلة لغيره أخذ حكم هذا الغير، والمباح كمباح لا يتعلق فيه لا أمر ولا نهي، ولا يتعلق فيه لا ثواب ولا عقاب، كرجل يريد أن يشرب عصيرا، هل إذا شرب العصير يثاب أو إذا لم يشرب العصير يأثم؟ لا، تشرب عصير ما تشرب عصير هذا من سراجعت لك. واضح ولا؟ أريد أن ألبس اللون الفلاني كذا، إلا إذا كان له اللباس يتعلق فيه أو أمر معين، مثل ما تحت الكعبين فهو في النار، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يلبسوا الحرير، مثل كذا راح يأتينا إن شاء الله بعدين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي على أنواع. هذا أهم شيء. بعد ذلك عرفنا أنه بالنسبة نرجع إلى قوله المعلن هنا، لأن الفتنة منتشرة، فتنة داعش وفتنة التكفير وفتنة القاعدة وفتنة الخوارج. أريد أن أنبه، يعني يعطوني من وقتكم يعني دقائق معدودة لكي تعرفوا أهمية دراسة الفقه وأهمية دراسة أصول الفقه وأهمية دراسة العلم وأهمية الرجوع إلى كتب أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين للوقوف على حقائق الأمور. لاحظ هنا عندما قال والمباح والمعلن ضرب مثال، يضرب مثال العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية الحاكم تفصيل لا يعني لا تحتاج إلى أنك تذهب إلى فلان أو علة، فصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، إذا جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي وردت في الحاكم تجد أنها بيّنت كل شيء، ما عليك إلا أن تجمعها كلها، بيّنت الموقف من الحاكم العادل، تدعون لهم ويدعون لكم، يصلون عليكم وتصلون عليهم، بيّنت كيف التعامل مع الحاكم الغير عادل الظالم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظالم، ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبيّن كيف التعامل مع الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله من غير استحلال، لأن الصحابة لما سألوه عندما قال تكلم عن أمثال هؤلاء الحكام وبيّن أنهم يفعلون ويتركون إلى آخرهم معاصي، قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، يعني أو قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله إبراء. لحن قال لا ما أقاموا الصلاة، معناته أنه وقعوا في زنا؟ نعم. وقعوا في شرب خمر؟ نعم. إذن هم وقعوا في ارتكاب الكبائر وأمروا بها، لأن الحاكم كحاكم يأمر بها، الأب الآن في البيت يأمر أولاده بالمعصية، فهل لأنه أمر بالمعصية يكفر بخلاف الشخص الذي يفعل المعصية ولا يأمر؟ إذا كان عند التكفيريين هذا التفريق فليكفروا أباءهم، لأن الآباء الذين يأمرون أبنائهم بالمعصية ويأتونهم بالدشوش وغير ذلك والأمور هذه في البيت، إذن هم أتوا بها وأمروا بها وقالوا تعالوا وشاهدوا، واضح ولا لا؟ فالقضية ليست قضية كونه يأمر، لأن عندك الأب راع والحاكم راعي، كما في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، الأب الرجل في بيتي راع وهو مسؤول عن رعيته، وقبلها قال إيش؟ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنت تعال، هنا الإمام راعي وهنا الأب إيش؟ راعي. فإذا كان لمجرد أن الحاكم يأمر بالمعصية يكفر، إذن فالأب الراعي لمجرد أن يأمر بالمعصية إيش؟ يكفر. وهم لا يقولون بهذا، إحنا ينطلعهم خوارج مرة واحدة الحين اليوم مع الشارع، لأن هم دائما يصرخون نحن لسنا خوارج لا نكفر صاحب الكبيرة، الآن راح نثبت إنهم على مذهبهم إنهم يكفرون أصحاب الكبائر ولهم كذابين لعابين استخبارات وراهم، واضح ولا لا؟ إذن أنت الآن عندما تقول، أنت عندما تقول أن هذا ولي الأمر، هنا ولي أمر وهنا ولي أمر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا راعٍ وهنا راعٍ، واضح ولا لا؟ فلماذا فرقت بين هذا الراعي وهذا الراعي؟ هذا الراعي عندما أمر بالمعصية، طبعا احنا لا نريد هذا، احنا نريد إلا الحاكم العادل، الظالم الله يشيله، واضح، ويأتي بالمسلمين بعادل، لكن احنا نتكلم عن الحكم، يكفر ما يكفر يستحل. إذن هنا نتكلم نحن على هذا ولي أمر راع أمر بمعصية وهنا راع أمر بمعصية، ما الذي جعلك تفرق بين هذا الراعي يكفر لأمره بالمعصية وهذا الراعي لا يكفر؟ ثم تعال أنت عندما تأمر نفسك بالمعصية، ألم تأمر أنت نفسك بالمعصية؟ إذن إذا كان مجرد الأمر يؤدي إلى الكفر، إذن أنت يا أو أي مسلم يرتكب كبيرة كشرب خمر وزنا وربا يكفر، لأنه أمر نفسه بالمعصية، واضح ولا لا؟ إذن فنقول لهم اتركوا عنكم هذه، إذا أردتم أن تلتزموا فالتزموا، إذن معناته سوف تكفرون الناس كلها، لأن إذا كل معصية يؤمر بها تصبح كفرا، معناته الأب يكفر إذا أمر أولاده، معناته الزوج يكفر إذا أمر زوجته، معناته الأم تكفر إذا أمرت بناتها بالمعصية، معناته الشخص نفسه يكفر إذا أمر نفسه بالمعصية. هذه تركناها، نرجع للثانية، قضية بارك الله فيك أنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نأتي نقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من هنا في الآية بمعنى إيش؟ الذي، وهي من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة في باب العام من صيغ العموم، من صيغ إيش؟ العموم. إذن فتكون الآية ما معناها؟ كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. هل الآية خصت الحاكم دون المحكوم؟ عامة، الأب، الأم، الشخص، كل شخص يحكم بما أنزل الله، هذه آية تقول فأولئك هم الكافرون. الذي يزني حكم بما أنزل الله؟ لا، لأن حكم الله ألا يزني. إذن على قول هؤلاء إذا أخذنا عموم الآية كافر. وهذا الذي فعله الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل لما كفروا صاحب الكبيرة، هم يفهمون اللغة أكثر من هؤلاء المساكين هذول. الخوارج لما كفروا صاحب الكبيرة قالوا الله عز وجل يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، وهذا عام. إذن فبالتالي حاكم محكوم، كل من يرتكب الكبيرة كافر. ولذلك أهل العلم ردوا عليهم في حكم مرتكب الكبيرة وقالوا أن مرتكب الكبيرة ليس كافر لأنه ليس مستحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حد الزنا على الغامدية وماعز ولم يكفرهم، وبدليل أن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان، فسمى ولي المقتول أخا للقاتل. والأدلة كثيرة في قضية إيش أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، هم يعرفونها جيدا، هم يعرفونها في الواسطية وفي الحموية وفي غيرها من كتب السلف، يعرفون الأدلة ذكرنا جزءا منها أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. إذن هنا هذه الآية عامة، فإذا استدلتم بهذه الآية على كفر الحاكم يلزمكم أن تكفرون كل من يرتكب الكبيرة حاكما أو غير حاكم. وإذا استدلتم أنه لمجرد أنه ولي أمر يأمر بالمعصية، إذن كفروا حتى من يأمر بنفسه بالمعصية، والأب الذي يأمر أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه راع كما في الحديث، وسمى المرأة راعية. إذن إذا أنتم أردتم لمجرد أنه يأمر يكفر، إذن بالتالي كفروا كل الناس حتى كل من أمر نفسه بمعصية وكل أب أمر أولاده بمعصية. وإذا كنتم ترون أنها على العموم الآية دون تفصيل، إذن لماذا كفرتوا الحاكم ولم تكفروا المحكوم؟ يلزمكم تكفروا الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم إذا ارتكب كبيرة وأمر بها فعلى قولكم يكفر، كذلك العامي العادي الإنسان الشخص العادي إذا ارتكب كبيرة فقد حكم بغير ما أنزل الله. الله حرم عليها الربا وهو أكل الربا فحكم بغير ما أنزل الله، الله حكم أن الزنا حرام وهو زنا فحكم بغير ما أنزل الله. إذن لابد أن تعودوا لكلام السلف وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع إيش؟ الاستحلال. وبالتالي إذا كان الموضوع موضوع الاستحلال فلا فرق بين الحاكم وبين المحكوم. فلو أن راعي غنم يعيش في شعف الجبال واستحل الخمر كفر، ولو أن حاكما يحكم الشعوب واستحل الخمر كفر. فإذا تجد أن ضوابط أهل السنة والجماعة ماشية صحيح وعلى قواعد صحيحة، لأنها تجمع كل ما في الباب، أي كل ما ورد من الأحاديث، بخلاف الذي يأخذ جزءا ويترك جزءا. طيب هنا نجد أن هذه القضية مهمة جدا، ولذلك هم عندما يستدلون بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون على كفر الحاكم من غير استحلال، يقال لهم كذلك يجب عليكم أن تكفروا كل من حكم بغير بما أنزل الله من أصحاب الكبائر من غير استحلال. وبالتالي هذا هو مذهب الخوارج المتقدمين. إذن أنتم خوارج. أما قضية هوى أنا أكفر الحاكم ولا أكفر المحكوم، هذا تلاعب، لأنك إذا مشيت على قاعدتك من غير استحلال يلزمك تكفر حتى غير المحكوم، غير الحاكم تكفره. إذا مشيت على قضية من غير استحلال يلزمك تكفر حتى غير الحاكم كما فعل الخوارج المتقدمين. وأما إذا قلت أن الحاكم يكفر لوحده وهؤلاء لا يكفرون، نقول ما هو من أين أتيت بالفرق؟ من أين أتيت بالفرق أن الحاكم يكفر من غير استحلال وأن بقية الشعب لا يكفرون من غير استحلال؟ من أين أتيت بالفرق؟ أعطني دليلا بالكتاب والسنة يقول أن الحاكم إذا حكم يكفر من غير استحلال، وأن المحكوم إذا حكم بكبيرة لنفسه أو لأولاده لا يكفر إلا بالاستحلال. أعطني دليل، من أين يأتي بالدليل؟ لا دليل. واضح ولا لا؟ ولذلك هم هنا تجد أنهم يقولون هذه القضية مهمة جدا. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ عندما سئل عن قال ما أقاموا الصلاة، إذن فإذا ما أقاموا الصلاة منعوا الناس عن الصلاة وسكروا المساجد ومنعوا الجمع والجماعات وقالوا لا تصلون ولا كذا، هنا يجوز الخروج عليهم عند القدرة طبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جلس 13 عاما لم يكن عنده قدرة، واضح له؟ وفي المدينة المنورة عندما لم يكن عنده قدرة على خروج القتال وضع خندقا أين؟ في المدينة. إذن فهو عندما لم يكن عنده قدرة على جهاد الطرب كما حدث في غزوة بدر، فإنه التزم بالجهاد إيش؟ الدفع، كما حصل في غزوة أحد وغزوة إيش؟ الخندق، واضح ولا لا؟ في حين لما صار عنده قوة أتى إلى جهاد الطرب في فتح إيش؟ مكة، وأتى إلى جهاد الطرب في حنين، وأتى إلى جهاد الطرب في تبوك، ثم أتت الفتوحات الإسلامية في جهاد الطرب عندما كان عندهم قدرة. وعندما لم يكن عند الدول الإسلامية بعد ذلك قدرة عملت الصلح مع النصارى، واضح ولا لا؟ إذن الصلح على ماذا؟ أن عندك قدرة. حتى أن الفقهاء قالوا ويدفع من الزكاة للدولة التي تريد أن تقضي على المسلمين، وليس لهم قدرة حماية لأعراض المسلمات وعباداتهم، لو دفع من الزكاة لدفع ضررهم والموافقة على الصلح لكي لا يصطلم أهل الإسلام ويقتل أهل الإسلام، كما ذكر ذلك الشافعي في كتابه الأم وغيره من أهل العلم. إذن نجد هنا أن القضية كلها التي ترون هذه مرجعها إلى عدم الفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم فقه. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كفرا بواحا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحا؟ أي بواحا ما معنى ذلك؟ أي معلنا ظاهرا، أي الجميع يقول هذا كفر، كان يقول الزنا حلال والعياذ بالله، كان يقول الإسلام هذا رجعية، كان يقول الحكم بشرع الله يؤخرنا، كان يقول العلمانية أفضل من الإسلام، كان يقول يستحل الحكم بالعلمانية وغير ذلك، كان يقول أننا لا نرى هذه أحكام الشريعة تناسب هذا العصر، بل الذي يناسب هي قوانين وضعية، هذا كله كفر، واضح ولا؟ خروج من الملة. فإذا كان هناك كفرا بواحا، لماذا قال بواحا معلنا؟ لكي لا يتقاتل المسلمين فيما بينهم. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن بواحا معلنا هذا يخرج يقاتل وهذا يخرج يقاتله، هذا يقول أنا أقاتل الحاكم لأنه كفر، وهذا يقول أقاتلك لأنك خارجي خرجت على الحاكم. إذن يصبح القتال بين مين؟ بين المسلمين. لكن لو كان كفرا بواحا هل يتقاتل المسلمون فيما بينهم؟ ما يتقاتل المسلمون فيما بينهم، لا يتقاتلون. لماذا؟ لأن الكل يعلم أنه كفر، حتى الذي يقاتل مع الحاكم يعرف هو أنه يقاتل من أجل تقرير إيش؟ الكفر. والناس عندما يقاتلونه يعرفون أنهم يقاتلون من يدافع عن حاكم الكافر، واضح ولا لا؟ إذن فلا بد أن يكون بواحا. هذه يعني بشكل عام. في أمور أخرى نقول لهؤلاء سواء الدواعش أو القاعدة وغيرها، أتحداكم أنكم تقولون لشبابكم ارجعوا للبخاري ومسلم وتفسير ابن كثير والطبري وكتب السلف المتقدمين وكتب الإمام أحمد حنبل والشافعي وغيرها واقرؤوها، فإذا استقر عندكم رأينا تعالوا قاتلوا معنا. أتحدى وأتحدى كل صاحب بدعة. نحن السلفيون ماذا نقول للشباب؟ نقول ارجع الكتاب والسنة وفهم السلف، ونقنع الناس بأن يرجعوا لكتب السلف. أتحدى الإخوانيين والتبليغيين والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج وداعش والقاعدة وغيرهم، أتحداهم أنهم يقولون لشبابهم لا تأخذوا أوراق أسامة بن لادن ولا كلمات أيمن الظواهري ولا البغدادي. أتحداهم إنهم يقولون لا تدخلون على مواقعنا وتقرأوا كلام العدناني ولا كلام الثاني، وإنما ارجعوا للبخاري ومسلم وكتب السلف وانظروا ماذا تقول لكم وقولوا بها وتعالوا بعد ذلك إذا اقتنعتم. يعرفون أن شبابهم لن تقتنع، لكن هو الشاب أول ما يأتي معهم أعطوها أوراق العدناني، أعطوها أوراق البغدادي، أعطوها أوراق أسامة بن لادن، أعطوها أوراق جهيمان، أعطوها أوراق فلان. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لو رجع إلى كتاب الجهاد في كتب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو في صحيح البخاري كتاب الجهاد وشروحه أو صحيح مسلم كتاب الجهاد وشروحها، أو أبو داود أو الترمذي أو غيره وشروحها، أو الطبري عندما تحدث عن آيات الجهاد وشروط الجهاد، أو ابن كثير أو غيره، يعرفون أنه لو رجع فإنه لن يرجع إليهم، سوف يكتشف ضلالهم. فلذلك يحرصون على أن يعطونه كتب أئمة ضلالهم، مثل الأشاعرة. الأشاعرة الآن هل يقول للناس اقرأوا القرآن واقرأوا السنة وانظروا ماذا تقول لكم في الصفات؟ مستحيل، لأنه لما يقرأ القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولما يقرأ السنة يقول حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما صح مسلم. لو رجع القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. لو رجع إلى السنة يد الله ملأ، لو رجع إلى السنة يمسك الله السماوات بيد اليمنى والأرضين بيد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. لو رجع إلى السنة وما قدر الله حق قدره، القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو رجع إلى السنة يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. إذا لو رجع إلى القرآن والسنة لوجدها تثبت أسماء الله وصفاته. ولذلك ماذا يفعل الأشاعرة؟ يأتون بكتبهم ويدرسونها لأتباعهم، ويقول ارجع للزمخشري، ارجع للزمخشري، ارجع للرازي، ارجع للآمد، ارجع للباقلاني، ارجع للجويني، ارجع لكذا. ثم يأتون بأم البراهين والسنوسية وغيرها، واضح ولا لا؟ وجوهرة التوحيد التي يقول حسن البنا أنه درسها، ورسالة العقائد كلها لم تخرج عن جوهرة التوحيد. عندي رد من 13 وجه، بس اعذروني صار 17 سنة ما نزلته، وعلى هذا. ولذلك يقول لي الشيخ ربيعي شيخي يقول أنت كسول يا ولد كسول، قلت له الله يستر. فالمقصد هنا أن لو رجع لا يرجعون الناس الكتاب والسنة. من الذي يرجع الناس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف؟ هم السلفيون أهل الحديث أهل السنة. صغيرهم إذا رجع ووجد شيخه يخالف حديثا أتى ونصحه فقبل رأسه الشيخ أنك أنقذتني، هذه السلفية. أما هؤلاء فإنهم يرجعون دائما أهل البدع، حتى الإخوان المسلمين في كتب أحمد الراشد وكتب أحمد الراشد وكتب سيد قطب تجد أنهم يرجعون الناس إلى الضلال، يرجعون الناس إلى معالم في الطريق، ما يرجعونهم إلى الكتاب والسنة، ما يرجعونهم لتفسير قوله تعالى ومن لم يحكم الله فأولئك الكافرون كما في ابن كثير وكما قول ابن عباس وكما ذكر الطبري وكما غيره، ما يرجعونهم. هذه طريقة أهل الأهواء. فلذلك ثم هؤلاء الدواعش والخوارج أقول لهم هب أنك رأيت التكفير، الذي يخالفك لا يرى هذا التكفير، فما الذي جعلك تستحل دمه؟ الحاكم رأيت كفره، ما هو راح الغذافي راح. طيب أنت لما ذبحت أهل سرت إيش تريد بسرت؟ أنت جبان، لما كان الغذافي موجود أنت ما فعلت شيء، وبعضكم كانوا من جماعته. الآن لما أتيت للسلفيين أهل التوحيد تقتلهم وتعلقهم على بوابات سرت وتقول هؤلاء الكفار وهم يدرسون كتاب التوحيد ويدرسون الواسطية ويقولون للناس هذا حرام وهذا حلال ويخطبون الناس في الجمع والجماعات والأعياد ويعلمون الناس السنة والتوحيد، كفرتهم وعلقتهم، أين أنت يا أيام القذافي؟ أنتم خوارج، لازم تعرفون هذا جيدا، وعلى ضلال. لكن لازم تعرفون شيء مهم، أن الخوارج لا يرون نفسهم أنهم على ضلال. فإذا كنت لا ترى نفسك على ضلال لا يعني ذلك أنك لست على ضلال، لأن الفلاسفة لا يرون نفسهم على ضلال، النصارى لا يرون نفسهم على ضلال، اليهود لا يرون نفسهم على ضلال. فليس كل شخص لا يرى نفسه على ضلال أي أنه ليس على ضلال، إنما الضلال والهدى يتحدد بالموافق للكتاب والسنة أو المخالفة. فكونك ترى قلبك مطمئنا لهذا الفعل، فالخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا عثمان، والخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا علي، والخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا الصحابة، بل إن الخارجي كان قلبه مطمئنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. إذا رأيت أن قلبك مطمئن فالحملات الصليبية التي قتلت المسلمين كانوا مطمئنون إلى أن قتلهم من أجل الصليب ومن أجل روح القدس، وكانوا يتباكون. إذا ليس كون قلبك مطمئنا أو دموعك تنهار أن ذلك جواز هذا الفعل. فالرافضة يقتلون أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي غيرها وهم مطمئنون لذلك ويتباكون في ذلك. إذا ليس قضية الاطمئنان القلبي دليل على أن فعلك صحيح، لأن النصارى لو لم يكن قلوبهم مطمئنة ما بقوا على نصرانيتهم، ولا اليهود ولا الرافضة ولا الخوارج. إنما انظر إلى الموافقة، انظر إلى الدليل، انظر إلى الحجة، إلى البرهان. هذا ما أردت بيانه في هذا الوقت المستقطع، وأنا أعتذر لأني خرجت خارج النص كما هي شروط الإخوة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد.
طبعا هنا كلمة الأحكام الوضعية مأخوذة من قضية الحكم الذي وضعه الله للحكم التكليفي، فهو يكون دالا على الحكم التكليفي ولازما للحكم التكليفي، فقال وضعية مع أنه كل أحكام الله عز وجل، سواء الأحكام الوضعية هنا. طبعا احنا لا نتكلم عن الأحكام الوضعية المشهورة الآن التي يضعها النصارى واليهود والقانون الفرنسي والبريطاني، هذا كفر، من أنت طلبة علم. هنا نقول أن الأحكام الوضعية أي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذه العلامات وضعها الشارع، مثلا غروب الشمس، الشارع وضع حكما أنه إذا غربت الشمس جاز إيش؟ إفطار، وأفطر إيش؟ الصائم، وأنه إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة إيش؟ المغرب، وأنه إذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، وإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، وإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك الصائم ودخل وقت صلاة إيش؟ الفجر. هذه الأوقات تسمى أسباب، هذه تسمى أسباب. مثلا الوضوء، الوضوء الطهارة شرط لماذا؟ للصلاة، فالشرط يعتبر من هذه الأحكام، مع أن هنا الأحكام الوضعية أيضا قد يكون مأمور بها، فالوضوء مأمور به، واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن الأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. طبعا هنا ذكر المؤلف الصحة والفساد، راح يمر على الشرط والمانع ونبينها، ثم راح نذكر السبب ونذكر غيره. نعم تفضل.
فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
طبعا هنا ما معنى كلمة الصحيح؟ ليش حكم وضعي؟ هو الآن عندنا الصلاة مثلا، الصلاة حكم تكليفي، إذا أتيت بشروطها السابقة ثم قمت بأركانها واجباتها ولم تخل بها، إذا وصفت هذه الصلاة بالصحة هذا هنا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أن توصف بالصحة، فإذا وصفت بالصحة تبرأ الذمة ويسقط الطلب، وإذا وصفت بعدم الصحة لا تبرأ الذمة، كأن يكون صلى وهو يعلم أنه على ثوبه نجاسة، كأن يكون صلى من غير وضوء، أو أحدث أثناء الصلاة وأتم صلاته، ففي هذه الحالة يقال أن صلاته غير صحيحة، لم توصف بالصحة، وبالتالي لم يترتب عليها تلكم الآثار من براءة الذمة وسقوط إيش الطلب. قال: ما ترتبت آثار فعل عليه عبادة كان معقدا. قال: فالصحيح من عبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يعني مثلا الصلاة إذا أتيت تامة الشروط السابقة ثم أركان والواجبات وحكم عليها بالصحة، إذن فأنت برئ ذمتك وسقط الطلب وأثبت عليها. لكن إذا خللت في هذه الصلاة بحيث بطلت هذه الصلاة فإنه لا تبرأ ذمتك وتبقى مطالبا بها، واضح ولا لا؟ ولا تبرأ الذمة. نعم.
والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
يعني مثلا الآن عندما تصف هذا العقد أنه صحيح، عندما تصف عقد النكاح أنه صحيح، ولي واستئذان المرأة على الكلام المعروف في قولة البكر والثيب إلى آخره، فإذا قلنا أن هذا العقد النكاح صحيح ترتبت آثاره عليه، المرأة تملك المهر يصبح حلال لها، واضح ولا؟ الزوج يجوز له أن يطأ الزوجة، واضح ولا؟ وثم الأحكام الأخرى مترتبة من قضية العشرة وقضية الإرث عند الوفاة إلى آخره. متى هذا؟ عندما صح إيش العقد. لكن إذا قلنا أن العقد ليس بصحيح كالنكاح من غير ولي، واضح ولا لا؟ فهنا لا تترتب آثاره فعله عليه، هذا مقصود المؤلف. أما في البيع واضح البيع، أنك إذا قلت أن هذا البيع صحيح أي يكون استوفى الشروط واضح ولا؟ مثل الملك، أن يكون هذا الشخص يملك هذه السلعة. مثل الرضا، هذا من شروط البيع الرضا، واضح؟ لا إكراه. مثل قضية أن يكون جائز التصرف، واضح؟ مثل أن يكون مقدورا على تسليمه اللي هو المبيع. مثل أن يكون بارك الله فيك كما وصف، إن كان بالوصف وغيره، لا يكون هناك جهالة ولا غرر. المهم أهم شيء أن تكون لا يخل بشروط البيع المعروفة السبعة كما خص بعض العلم كما في شرح الزاد وغيره أو غير ذلك من الكتب. أهم شيء بارك الله فيك أن هذا البيع إذا تمت ليس فيه مانع، واضح ولا؟ وشروطه تامة، بعد ذلك أصبح المال حلالا على البائع، وأصبحت السلعة حلالا على المشتري. لكن لو وصفت أن البيع باطل، أصبح المال حرام على البائع والسلعة حرام على المشتري. نعم.
فالصحيح من العبادات كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال طبعا هنا ذكر الشرط، الشرط أيضا يعتبر أحكام الوضعية والمانع. الشرط هو ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الطهارة، الطهارة إذا انعدمت، واضح ولا؟ انعدمت إيش؟ الصلاة، واضح ولا؟ فما يلزم من عدمه العدم، فعندما انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالإنسان قد يتطهر ولكنه لا يصلي، ما يقوم يصلي، أي ليس لازم أنه مجرد أن يتطهر رغما عنه يصلي، واضح ولا لا؟ لا. والإنسان قد يتطهر بالوضوء لكن يكون هناك مانع آخر، يكون عنده مانع، واضح ولا لا؟ أما المانع عكسه، المانع ما يلزم من إيش؟ من وجوده العدم، ولا يلزم من إيش؟ من عدمه وجود ولا عدم. مثل الحيض بالنسبة للمرأة، المرأة مأمورة بالصلاة، فإذا وجد الحيض امتنعت عن الصلاة، إذن هذا عندما ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم، فعندما وجد الحيض انعدمت الصلاة. الشرط لا، عندما انعدم الطهارة انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. المانع عكس، عندما وجد المانع ها انعدمت إيش؟ الصلاة بالنسبة للمرأة التي عليها الحيض، واضح ولا؟ كذلك قضية الإرث، تعرفون أنتم اختلاف الدين لا يورث، فإذا وجد كفر أحد الوارث أو المورث انعدم إيش؟ الإرث. كذلك عقد النكاح وهو محرم، إذا عقد النكاح وهو محرم، الآن الإحرام هنا مانع ولا ما هو مانع؟ مانع. بطل النكاح ولا ما بطل؟ بطل النكاح، واضح المسألة هذه؟ إذن هذا هو ما يتعلق في الشرط وفي المانع. فضرب هنا مثالا على ضربنا احنا مثال على المانع في قضية ايش؟ الحيض. وضربنا على قضية مثال على الشرط في قضية الصلاة. بالنسبة للعقود، عندما الشرط مثل الملك، واضح ما يلزم من ويش؟ من عدمه العدم. فإذا باع شخصا ما لا يملك بطل البيع ولا ما بطل؟ بطل. طيب ما مثال وجود مانع في البيع؟ مثاله من تلزمه صلاة الجمعة باع بعد النداء الثاني. لماذا قلنا من تلزمه صلاة الجمعة؟ أخرجنا إيش؟ المرأة لو باعت على امرأة مثلها، واضح ولا؟ أو طفل باع على طفل مثله، ويكون هذا الطفل إيش؟ مسموح له بالبيع من قبل وليه، كما هو في معروف في قضية الوكالة البيع. لكن هنا أنا أتكلم على ماذا؟ أتكلم على قضية من كان يلزمه النداء إيش؟ الصلاة في النداء ثم باع. هنا نقول إيش؟ نقول أن البيع باطل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع، واضح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة لما يتعلق فيه، لما يتعلق فيه الموانع مثل العقود مثل النكاح، أيضا إذا وجد مانع وهو قضية يكون محرم ويعقد النكاح، فالإحرام مانع من صحة عقد النكاح، واضح ولا لا؟ هذا أيضا مانع في العقود. طيب تفضل شيخ.
مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
طبعا بالنسبة للسبب، السبب يا شباب هو ما يلزم من وجوده الوجود. طيب الآن الشرط إيش؟ المانع إيش؟ ما يلزم من وجوده العدم، والشرط ما يلزم من وجوده إيش؟ لا يلزم، لكن يلزم من عدم إيش؟ العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. طيب ومن عدمه إيش؟ العدم، مثل غروب الشمس سبب لصلاة إيش؟ المغرب، فإذا غربت الشمس يلزم إيش؟ وجود إيش؟ صلاة المغرب، وإذا لم تغرب الشمس تنعدم صلاة المغرب. لاحظتم هذا؟ هذا السبب. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، واضح ولا لا؟ طيب بعد ذلك عندنا إيش غير السبب؟ عندنا العلة. العلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، فهي قريبة من إيش؟ من السبب. ولذلك هناك فروق بينهما في مطولات الصوف تذكر هناك، مثل الإسكار. الإسكار إذا وجد في المشروب كان إيش؟ كان محرما، وإذا لم يوجد كان مباحا، واضح المسألة هذه؟ إلا إذا يعني جت أحكام أخرى ككونه مسروقا أو غير ذلك، حنا ما نعلق، حنا نتكلم عن هذا الموضوع. فهمت الآن؟ عرفنا السبب وعرفنا المانع. بالنسبة للرخصة العزيمة أكثر ما تتضح في المثال، إذا تبت تفهمها بالمثال. صيام رمضان في موضوع السفر، صيام رمضان من غير سفر هذا عزيمة مأمور به، لكن إذا سافر الإنسان أصبح صيام رمضان بالنسبة له إيش؟ الإفطار، قصدي الإفطار بالنسبة له إيش؟ رخصة. كذلك بالنسبة لقصر الصلاة على قول من لا يرى الوجوب بالنسبة للمسافر يرى أنه رخصة، واضح ولا لا؟ وهكذا. هذا بالنسبة للرخصة والعزيمة. تفضل.
والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا.
طيب كيف جاء حكم وضع الرخصة والعزيمة إذا وصف أنه رخصة؟ هذا حكم الوضع، هو الحكم صيام وصلاة، حكم التكليفي صيام وصلاة، لكن إذا وصف رخصة هذا حكم وضعي، وصف عزيمة هذا حكم وضعي، وإلا الحكم التكليفي الصلاة وإيش؟ والصيام. فهمتوا؟ نفس ما تقول صحة فساد، وصف الصحة هي الصلاة، هذا حكم تكليفي، الوصف هنا هو الحكم الوضعي. نعم.
واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا،
كما والعياذ بالله يصلي من غير طهارة مستخفا بالصلاة، هذا يكفر، واضح ولا؟ يعني بخلاف الذي يصلي من غير طهارة غير مستخف، بعضهم يصلي خائف من أبوه والده فقال له صل، فقام يصلي من غير طهارة، واضح ولا لا؟ هو ما صلى استخفافا، ولكن خائف لما يقول لأبوه ماني متوضي. بعض الآباء الله يهديهم يعني يتعامل مع الأمور بشكل سواء مع الزوجة أو مع الأولاد. يا أخوان لازم يكون هناك تحبيب للناس في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كيف طريقة صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من، فبعض الناس يعني يأمر أوامر يجعل حيان حتى زوجته تكذب عليه، زوجته تكذب عليه وولده يكذب عليه، فأنت أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وبالحدود اللي شرعها الله سبحانه وتعالى. حتى في قضية التأديب واضحة، مسألة التأديب والتفصيل، والتفصيل في التأديب واضح، واضح ولا؟ إذن لكن أنا قصدي أما الذي لا والله يصلي مستهزئ بالصلاة، صلي تبون أصلي الله صليت بدون وضوء ما داعي، هذا عوذ بالله كفر، هذا استهزاء في 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 الصلاة. فهذا كذلك الذي يصلي قبل الوقت، الشمس لم تغرب وهو صلى المغرب هو يعلم، هذا مستهزئ مساخر بالناس. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله والفاسق.
في حديث بريرة عندما اشترط عائشة رضي الله عنها على بريرة أنها تعتقها ويكون الولاء لها، فرفض أهلها في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام وأنكر على ذلك، لأن الولاء لمن اعتق. نعم.
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
طبعا المحرم إذا قبل التحلل الأول جامع زوجته فهذا والعياذ بالله يفسد حجه، ومعروف أنتم الطريقة أنه عليه بدنه وأنه يحج من إيش؟ من قابل، معروف الأحكام التي تتعلق في هذا الأمر. أما والعياذ بالله إذا أثناء الحج ارتد عن الإسلام فهذا حجه إيش؟ حجه باطل. نعم.
الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
طبعا كالنكاح بلا ولي، لأن هناك قول عند الأحناف أن المرأة تنكح نفسها بلا ولي وقاسوها على البيوع. طيب أنت ليش تقيسها على البيوع وهناك نص وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ لأن هنا مسألة مهمة جدا في قضايا أصول الفقه، أن هو الآن طبق القياس هنا، قال أن المرأة الرشيدة تبيع وتشتري، فقاسها على المرأة الرشيدة في البيع والشراء. لكن من شروط القياس، من شروط القياس واضح ولا لا، أن لا يكون مخالف للكتاب والسنة، ما يكون مخالف لنص شرعي، وهنا في نص لا نكاح إلا بولي، لأن القياس ليست مرتبته كمرتبة الكتاب والسنة أو الإجماع. واضح المسألة هذه؟ إذن فلا بد من التنبه لهذه القضايا، لأن هناك من يتلاعب بعض الناس يترك شروط القياس ويتمسك بمجرد خطوط العريضة للقياس. نعم.
ثم قال رحمه الله:
النكاح المعتدة، واضح أن النكاح المعتدة عند الجميع أنه إيش؟ باطل. والمعتدة معروف عندكم وهي المرأة إيش؟ المطلقة التي تطلق بحسب عاد حال المرأة، إذا كانت حامل فعدتها إلى وضع الحمل، إذا كانت تأتيها الدورة الشهرية فثلاث حيض، إذا كانت لا تأتيها الدورة الشهرية فثلاث شهور إلى آخره. تفصيل كثير هذا موجود في كتاب العدد، وعدد المرأة على ست أنواع، وهذا مذكور في كتب الفقه. نعم.
ثم قال رحمه الله: العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثال أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
هنا طبعا المؤلف تكلم على موضوع وهو في أصول الفقه، وقتل العلم والظن والوهم والشك. والعلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. طبعا العلم أي كيف يكون عندك علم في الموضوع أو ظن أو وهم أو شك. أراد أن يفرق المؤلف رحمه الله بين هذه الأمور. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، نضرب مثال الآن، هذه التي أمامي ما هي؟ طاولة. فأنا عندما أول ما دخلت مع الباب رأيت أنها طاولة، فأنا مدرك أنها طاولة، ولو سألني شخص ما هذه أقول له طاولة، وليس عندي 1% شيء آخر. طيب، إذن إدراك الشيء إدراكا جازما، تمام، بقي إيش؟ على ما هو عليه. هل في حقيقة الواقع هي طاولة؟ نعم هي طاولة. إذن هذا يسمى علم، واضح؟ زين. شخص آخر أول ما دخل رأى هذه التي أمامكم الطاولة، فرأى أنها كرسي، عنده أنها كرسي، تسأل ما هذه؟ يقول كرسي، وليس عنده ولا 1% شك أنها ليست كرسي. إذن إدراك جازم ولا ما هو بجازم؟ جازم. لكن لما ننظر إلى حقيقة الواقع ما هي؟ طاولة وليست كرسي. إذن هذا جهل إيش؟ مركب. إذن الجاهل المركب هو الذي يدرك الشيء إدراكا جازما على غير ما هو عليه. مثل شخص يحكم أن واجب، الحكم الشرعي في المسألة واجب، ومستعد أن يحلف أنه واجب، وهو في حقيقة الأمر ليس بواجب، وليس هناك حتى مجرد راجح ومرجوح، المسألة فيها نص لا يحتمل غيره. إذن هذا جهل مركب. تسأله متى كانت غزوة بدر؟ قال سنة 10 هجري غزوة بدر. يا شيخ والله يحلف أنها 10 هجري ومستعد يضربك، مثل حين هؤلاء الخوارج يقتلك ويقتل صاحبه. على فكرة هذول الخوارج من أغرب ما فيهم أنهم يكفرون الناس ويقتلونهم، وهم أنفسهم بعد فترة إذا خالفهم قالوا اقتل فلان وما قتل يستجزون قتله. مجانين يا أخي. هو صاحبهم تكفيري زيهم، إذا لم يذهب يقتل قتلوه. طيب على الأقل، على الأقل إذا ما قتل اسجنوه، اضربوا عصا، لا يرى أنه كافر واستحيل دمه. ولذلك عندهم تسلسل. الآن النصرة، داعش كفروا النصرة، النصرة كفروا داعش، الدواعش نفسهم إذا شخص خالفهم كفروه وقتلوه، وهكذا. سبحان الله، نفس طريقة الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل عندما خرجوا وهم يمشون في البرية يختلفون على مسألة فيما بينهم، فإذا اختلفوا قالوا أنت لم تحكم ما أنزل الله في هذه المسألة، إذن أنت كافر. قالوا أنت لم تحكم ما أنزل الله في هذه المسألة، إذن أنت كافر، وبما أنك كافر إذن حل قتلك. ثم تقاتلوا وخرجوا فرقتين، ثم الفرقة التي قاتلوا هؤلاء ذهبوا، فمرت عليهم مسألة فاختلفوا عليها فتقاتلوا حتى أصبحوا عشرات الفرق، فرق الخوارج عشرات. فهذه المسألة هي عين هذا اللي هو التولد، تولد المسائل. هنا العلم هو إدراك الشيء علمه عليه إدراكا جازما. طيب، الآن عرفنا الآن أن الإنسان قد يدرك إدراكا جازما ولكن ليس كما هو عليه، كما هو الجهل المركب. طيب، شخص أتيته دخل فرأى هذه طاولة، فقلنا له ما هذه؟ فنظر إليها برهة. هو طبعا في رأسه 80% طاولة، 20% كرسي، أكيد راح يرجح إيش؟ 80%، لأن سبحان الله عقل الإنسان يذهب إلى إيش؟ إلى الأغلب. فقال طاولة. هذا يسمى الظن، وهو إدراك الشيء ها مع احتمال ضد مرجوح. هو الآن كان موجود ضد وهو كرسي، كونه 20% أصبح مرجوح، وكون 80% طاولة أصبح راجح. هذا الظن. إذن الظن يأتي شيء مرجوح، لكن هذا المرجوح يبعد ويؤخذ بالراجح. طيب، واحد ثاني دخل فرأى هذه الطاولة، فهو على أساس أن هذه طاولته، في طاولة أخرى فذهب إلى الطاولة الأخرى على أنها طاولته، فهو إدراكه جازم. ما احتمال ضد إيش؟ لا، ضد راجح، واضح ولا؟ لكنه أخذ بالمرجوح، فأخذه بالمرجوح ماذا يسمى؟ وهما. ولذلك ماذا يقول لما يأتيه شخص: يا أخي هذه طاولتي. إي والله وهمت وهمت. ماذا يقول؟ وهمت. انظر إلى أنه مشكلة، بكرة تدخل على سيارة واحد ثاني ما تقول وهمت، يعني سرقت. ولذلك هذه تحصل أحيانا، أن تذهب إلى سيارة أخرى وتشبه سيارتك، فهي أنت أخذت بالمرجوح، فهي على حقة الأمر ليست سيارتك، الراجح سيارتك هناك، فهذا يسمى الوهم. فإذا أخذت بالمرجوح وتركت الراجح، يعني أخذت بالعشرين بالمئة وتركت الثمانين بالمئة، هذا يسمى إيش؟ وهم. طيب، واحد دخل فرأى الطاولة، قلنا له: ما هذه؟ 50% طاولة، 50% كرسي. ترى على فكرة تلقائيا لن يستطيع يرجح، ما رح يرجح. 50% كرسي، 50% طاولة، ما هذه؟ 50% كرسي، 50% طاولة، ما هذه؟ ما تساوى، تساوى كل من الأمرين المتنازع عليهما في عقله، كرسي أو طاولة، هذا يسمى إيش؟ وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. طبعا بعضكم يقول: طيب وحنا الآن يعني أنت عايد تكلم، حنا جالسين ندرس فقه، طيب إيش نستفيد من هذا؟ أطبقها لك بحاجة بسيطة في الصلاة. عندما تصلي صلاة المغرب 3 ركعات ولا يأتي في بالك أنها 2، هذا علم ولا ما هو علم؟ وفي حقيقة الواقع هي فعلا 3، إذن أنت عندك علم. طيب، وأنت تصلي أتى في بالك 10% أنها 2 و90% أنها كم؟ 3، ماذا تفعل؟ ما شو تسوي؟ ما تأخذ 90. وهذا عليه حديث عبد الله بن مسعود قال: فليتحرى الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليبني على اليقين. فأنت لما تحريت الصواب، أين الآن يكون سجود السهو؟ كما حديث ابن مسعود: بعد السلام. الآن هذا ظن، وبالشريعة يؤخذ بالظن، أحكام ظنية. زين، أنت في الصلاة 50% 3، 50% 2، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف، ما يدري كم صلى، شك متساو، قال: فليبني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الاثنين ثابتة، لكن 3، أين السجود يكون؟ قبل السلام. لاحظتوا كيف طبقنا هذه في الصلاة اللي أنتم درستوها الآن، العلم والظن والشك، وكذلك تطبق في البيوع، وتطبق في النكاح الذي يأتي امرأة يظن أنها زوجته، هذا يسمى نكاح شبهة، لا يقام عليها الحد الزنا، واضح ولا لا؟ إلى آخره. فالناس، فلذلك الفقهاء عندما ذكروا هذه الأمور، لأن لها علاقة في الأحكام، لها علاقة في الأحكام، ونضرب لكم كيف لها علاقة في الصلاة، واضح ولا لا؟ وانت تصلي راح تطبق الظن، وتطبق الشك، وتطبق ايش؟ العلم الجازم إلى آخره. واضح المسألة؟ نعم. إذن عرفنا الآن العلم، الظن، الوهم، الشك. طيب، هذا العلم، نعم تفضل، ينقسم.
بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
واضح المسألة؟ نعم. بعد ذلك أقسام العلم.
أقسام العلم،
أريد أن نتكلم على العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. كيف يتحصل لك؟ بطريقين، إما ضروري وإما نظري. نعم.
أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. الأول فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن العلم، أنت كيف تتوصل إلى درجة العلم اللي هي إدراك الشيء علمه على إدراكا جازما؟ إما ضروري يعني تلقائيا بدون نظر وبدون دراسة، ما تروح تذهب تدرس الحديث صحيح، تدرس الأسناد ثم بعد ذلك تتوصل الحكم، لا، ضروري. الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، كذلك النار حارة، الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، واضح ولا؟ المبنى أكبر من النافذة. أنتم شفتوا لكم نافذة أكبر من المبنى؟ إذن فالكل أكبر من الجزء وغيره. هذا تجد نفسك مضطرا إليه. يعني إيش؟ يعني ما تبحث تنظر وتستدل حتى تتوصل إلى هذا الأمر، واضح ولا لا؟ أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. مثلا مسألة تريد أن تعرف الحكم فيها، فذهب درست الأحاديث الواردة من جهة الصحة والضعف، ثم درست صحة الاستدلال فطبقت قواعد أصول الفقه فتوصلت إلى أن هذا حرام جازما بذلك، فيه نصوص لا يحتمل غيره، ففي هذه الحالة وش نقول هنا؟ العلم يقيني ولا مو يقيني؟ يقيني. لكن كيف توصلت إليه؟ عن طريق النظر والاستدلال. فهمت المسألة؟ لكن كل منهما يقيني، انتبهوا، كل منهما يقيني، على أساس نطلع من كلام الأشاعرة وغيرهم، واضح ولا لا؟ فهنا كل منهما يقيني. طريق الوصول، طريق الوصول إما ضروري وإما نظري، لكن النتيجة هذا أيضا يقيني، الذي يتوصل به عن طريق النظر والاستدلال وش يكون؟ يكون يقيني، واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم.
ثانيا والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. ثم قال رحمه الله الكلام.
لحظة أستاذي، لحظة.
تعريفه الكلام لغة.
لحظة. زين، عندنا وقت، متى هو يأذن؟ ها؟ سبع. وسالفتكم هذه أم 20 دقيقة متى؟ يعني نص. يلا يلا تفضل.
ثم قال رحمه الله الكلام. تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
طبعا معروف في النحو واللغة أن الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، لأن إذا كان ليس له معنى ككلمة ديز أو غيرها كما يذكرها في شرح ابن عقيل وغيره، فهذه لا علاقة لها بالكلام، ولا يقال أن هذا كلام. مثل عندما تقول أكل زيد التفاح، هذا كلام، لأنه يحسن السكوت، فائدة يحسن السكوت إيش عنها. نعم. أما اللفظ المفيد مثل الله ربنا محمد نبينا والجمل المعروفة المفيدة التي تعامل الناس مع بعضهم بعض. نعم.
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
طبعا الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما اسم أو فعل أو حرف. والفعل الذي يقترن إيش بزمان، ماضي مضارع وإيش وأمر. نعم. وأما الحروف فهي عدة حروف، والمقصود هنا في هذا، لأن هذا له دور كبير أصلا في معرفة الأحكام. إحنا قبل شوي ولله على الناس حج البيت، على أفادة إيش الوجوب، كذلك لفظة كتبة، واضح ولا؟ كذلك الفعل، فعل الأمر يفيد إيش الوجوب، وأقيم والصلاة، إذن هذه كلها لها علاقة إيش بالكلام وبالأفعال وبالأسماء وبالحروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، اللام هنا تفيد إيش في اللغة؟ التمليك، واضح ولا؟ إذن فنجد أن الحروف لها دور. هنا الأصوليون يتناولون هذا العلم لكي يعرفون أن هذا العلم له دور كبير في معرفة إيش الأحكام والتوصل لها. صيغ العموم، راح تجينا صيغ العموم سبعة، أسماء الشرط والنكرة وصيغ الإطلاق، واضح ولا لا؟ وغير ذلك، كل هذا له علاقة إيش؟ في اللغة وفي النحو. إذا لا بد أن نتقن هذا الفن. نعم.
فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم.
عندما تقول خالد، هل يأتي في بالك ماضي أو مضارع أو مستقبل؟ لا. أيوة.
كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق.
هنا تأتينا فائدة إيش أصول الفقه. فقال ومن ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وذكرنا قبل قليل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من بمعنى الذي، واضح. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق إيش؟ النفي. فالنكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد إيش؟ الإطلاق، ورح يأتينا بالمطلق. نعم.
الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
والأعلام عندما أقول زيد لا يدخل غيره معه، زيد معروف فلان زيد، واضح ولا؟ فالأعلام دائما تفيد الخصوص، وهذا رح يأتينا في قضية العام والخاص المتصل والمنفصل وغيره. نعم.
والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل
طبعا الأمر يفيد إيش؟ المستقبل، لأن عندما أقول كفهم يأتي فهمك بعد إيش؟ بعد الأمر. نعم.
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له،
يعني إذا ورد في القرآن أو في السنة دليل وهناك حكم معين وفيه فعل، ماذا تفيد؟ تفيد الإطلاق، واضح ولا؟ أنه مطلق، إلا إذا وجدت ما يقيده. نعم.
والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
إذن لاحظت هنا عندما يأتي كل من أمرين وبينهما واو عاطفة، تفهم أن هذا الحكم الذي ذكر من تحريم أو تحليل أو أمر أو نهي يأخذ كل من الأمرين بدليل وجود الواو العاطفة بين الأمرين إيش؟ المعطوف بعضهما على بعض، واضح ولا؟ لكن هل هذا يرتب أن هذا لابد أن يأتي بعد هذا؟ أي لا تفعل هذا إلا بعد هذا، لابد أن يكون هناك دليل، لأن الواو لا تفيد إيش الترتيب إلا بدليل.
الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
يعني أيها الذين آمنوا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما ذكر هنا أنها تفيد إيش؟ اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، ولذلك الذي بعد الفاء لا بد أن تفعله بعد الذي كان قبل إيش؟ المعطوف بالفاء. نعم. نعم.
اللام الجائزة،
لا الجارة،
اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة ولها معان منها الوجوب.
نعم.
ثم قال رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.
طبعا هنا المؤلف لماذا قال ينقسم الكلام باعتبار وصفه؟ لأنه راح يأتيك بعد قليل باعتبار حقيقة أو مجاز، وهنا باعتبار وصفه بالكذب أو الصدق. الكلام باعتبار أنه يوصف بالصدق أو الكذب ينقسم إلى خبر وإنشاء، ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. لماذا قال لذاته؟ لكي يخرج خبر الله وخبر إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الله وخبر الرسول لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، دائما يكون إيش؟ صدق، واضح ولا لا؟ لكن الكلام المجرد الذي يأتيك من أي شخص، ها؟ فهذا الكلام قد يوصف بالصدق أو يوصف بالكذب. إن كان الرجل صادقا وصف بالصدق، وإن كان الرجل كاذبا وكلامه مخالف الحقيقة وصف بالكذب. إذن الكلام الخبر هو ما ممكن نجعله لما شخص يخبرك خبر، فهذا الخبر ممكن أن تصف بصدق الكذب لذاته، لأن الخبر باعتبار المخبر به يقسم إلى خبر الله وخبر الرسول، وهذا لا يمكن أن يوصف إيش؟ بالكذب. وإلى الخبر المستحيل شرعا أو عقلا، وهذا لا يمكن أن يوصف بالصدق. وإلى الخبر العادي، خبري وخبر الآخرين، وهذا ممكن أن يوصف بالصدق أو الكذب حسب إيش المخبر به، إن كان من الصادقين كان صدق، وإن كان من الكاذبين كان الكذب. نعم.
فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله
لأن الإنشاء أمر أو نهي. هذا الإنشاء أقيم الصلاة، يا أما تصلي أو لا تصلي، واضح ولا لا؟ آتوا الزكاة، تزكي أو لا لا تزكي. نعم.
فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الخبر الوارد بالكتاب والسنة الصحيحة لا يمكن أن يوصف بالكذب، من كذبه كفر والعياذ بالله.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر
الذي يدعي الرسالة يخبر الناس أنه نبي والعياذ بالله، هذا كافر، والذي يصدقه كافر مثله، واضح ولا؟ لأن هذا مستحيل شرعا، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
ما معنى هذا الكلام؟ ناظروا هنا، هذا الحين كم قلم عندي؟ هذا عين وهذا عين، كم عين؟ اثنين. فإذا قالك شخص رأيت، ها مثلا أنت رأيت عينين يتحركان، يجي ولا ما يجي؟ يجي في آن واحد، يجي؟ زين. إذا رأيت ساكنان في آن واحد يجي؟ يجي. طيب عين واحدة، إذا قالك رأيت عينا تتحرك في وقت وبعدها سكنت، يجي؟ يجي، لأنه في وقتين مختلفين. طيب إذا قالك المجنون قال رأيت عينا تتحرك وهي ساكنة في وقت واحد، كيف تجي هذا؟ أكسر القلم لكم، هذا ما تجي، واضح ولا؟ هذا مقصود المؤلف. زين، مقصود المؤلف أنه يستحيل عقلا أن تجتمع حركة وسكون في عين واحد في وقت واحد. نعم في عين واحد في وقتين، نعم في عينين في وقت واحد، نعم، أما في عين واحدة في وقت واحد فلا.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
ما معنى هذا؟ أنا الآن أنت أردت أن تشتري مني هذا القلم، هنا قد يجتمع الخبر مع الإنشاء، فقلت لك أنا شو اسمك أنت؟ مصطفى؟ مسلم؟ جزاك الله خير، هذا الأخ اسمه مسلم وكلنا مسلمين، المهم الأخ الشيخ مسلم أنا أريد أن أبيع عليه هذا القلم مثلا، مثلا فأنا أريد أن أبيع عليه هذا القلم مثلا، فقلت له بعت عليك هذا القلم، باعتبار الإخبار هل أنا صادق أو كاذب، هذا يعتبر خبر، يعني احتمال أقول بعت عليك فيصدق يقول أنا أكذب عليك، ما بعت، إذن هذا خبر ولا مو خبر؟ خبر، أكذب أو أصدق، واضح؟ زين. طيب أنا كنت صادقا في البيع فبعت عليه وهو أعطاني الثمن، الآن ما الذي ترتب عليه إذا بيع صحيح؟ هو جاز له التمتع بالسلعة وأنا جاز لي التمتع إيش؟ بالمال بالمبلغ، هذا إنشاء، هذا إنشاء، فاعتبار ترتب الملك على البيع هذا إنشاء. وأما ما في نفسي أنا، كثير من الناس يقول بعت لك وبعدين يقول أنا ما قصدي أبيع، كنت أمزح معك، كنت أمزح معك، فهذا أتى للإخبار، واضح ولا؟ هذا مقصود إيش المؤلف في هذا الشرح. نعم.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
يعني هنا والمطلقات يتربصن، هنا يتربصن، هل هو من أفعال الأمر؟ لا، يتربصن فعل مضارع، فإن هنا يخبر أن المطلقات من حالهن أنهن يكون متربصات بأنفسهن ثلاثة قروء. واضح ولا؟ القرأ هنا طبعا على الراجح من أقوال العلم أنه الحيض، واضح ولا؟ والمطلقات يتربصن، هذا يتربصن ليس من صيغ إيش الأمر، ليس من صيغ الأمر، لا هو فعل الأمر ولا اسم فعل الأمر ولا مصدر النائب عن فعل الأمر ولا فعل المضارع المقرون بلام الأمر، واضح ولا؟ هذا إيش؟ هذا خبر يتربصن، ولكنه ما المراد به؟ هل المراد به الخبر أو الإنشاء؟ المراد به الإنشاء، وهو أنهن يتربصن بمنزلة إيش؟ الخبر، حتى يتم تأكيد هذا الأمر عليه لعظم هذا الأمر، لأنها لو ما تربصت وأدخلت ابن هذا على هذا اختلطت إيش؟ الأنساب، اختلطت الأنساب، خاصة أن المرأة إذا حملت في أول شهر وتزوجها الثاني يعني ما في فرق، يتم تجيب أول 9 شهور فما يحدث فرق وانتباه، بل أحيانا إنسان قد يأتيه ولد وأمراته حامل في 6 شهور، السقط الذي يسقط الطفل بعضهم يحيى في 7 شهور، صح ولا؟ إذن فلا بد على المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تمسك نفسها 3 قروء حتى بعد ذلك إيش؟ يتم إيش؟ النكاح من زوج آخر. نعم.
ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
الآن هنا ولنحمل فعل مضارع مقرون بلام إيش؟ الأمر، إذن هو من باب الإنشاء، لكن وش المقصود به؟ الخبر. هم يخبرون هؤلاء يقول أنتم يعني خايفين من الجنة ومن النار، ما عليكم اتبعوا سبيلنا، والعياذ بالله سبيلهم الكفر، ونحن نتحمل خطاياكم، واضح ولا لا؟ وشوف الغرور، الغرور غرور الكفر، واضح ولا؟ فهم ولنحمل خطاياكم، هل يقصدون الأمر يأمرونهم وإنما يخبرونهم؟ يخبرونهم، وهذا الإخبار باطل والعياذ بالله وكذب. نعم.
فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
كمل، نخلص الكلام على أساس بعدين ندخل في الأمر. يلا.
الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس.
واضح هذا، عندما تقول أسد تقصد فيه الحيوان المعروف الأسد، فهذا يسمى إيش؟ حقيقة. عندما تقول فيل وتقصد الحيوان الفيل، فهذا يسمى إيش؟ حقيقة. عندما يأتي رجل شجاع وتقول زيد أسد، فهذا يقولون إيش؟ أنه مجاز، لأن هذا ليس هو ذلك الأسد المعروف، واضح ولا؟ وإنما سمي أسدا لأن هناك علاقة، وهي إيش؟ رابط الشجاعة بين الأمرين. نعم.
فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.
وهذا مهم في أصول الفقه، أنك تعرف أن الحقيقة تنقسم إلى 3 أقسام لكي تعمل بها حسب ما وردت، إلى لغوية وإلى شرعية وإلى عرفية. مثل الصلاة في اللغة، حقيقتها في اللغة ما هو؟ الدعاء، لكن في الشرع ها مبتدأ إيش؟ أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، واضح ولا؟ فلو أن شخصا قلت له صل فقال اللهم ارحمني، هل هذا صلى؟ لم يصلي. لماذا؟ لأن المأمور بالصلاة هو الصلاة إيش؟ الشرعية وليست اللغوية، واضح المسألة؟ أما الحقيقة العرفية فهي الحقيقة المعروفة عرفا عند الناس، واضح ولا؟ مثل الدابة، الدابة عند الناس هي ما تدب على كم؟ على 4، لكن لو نظرنا إلى غيرها تجد أيضا تدب على أكثر من أربعة، كلها تدب، كل ما يدب على الأرض يدب، واضح. لكن عند الناس إذا أطلقوا الدابة ذات القوائم الأربع. نعم.
فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
نعم، وهكذا. ولذلك استفاد في قضايا العرف في قضايا مثلا في قضايا كثيرة مثل قضية الطلاق، فإذا تعارف الناس إن هذا اللفظ لفظ طلاق فيقع إيش طلاق، لأنك لو ترجع إلى قبل 500 سنة تجد ألفاظ تفيد الطلاق في زمن هذا لا تفيد الطلاق. كذلك في قضية القذف، أحيانا بعض البلدان عندهم كلمة تعتبر قذف، في بلدان أخرى ما تعتبر قذف، واضح ولا؟ فلما يأتي القاضي في هذه البلاد يحكم عليك بالجلد، لماذا؟ لأن في بلدك إيش قذف، ولا تأتي تقول والله في الدولة الأخرى ليس بقذف، وهكذا. يلا السلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
فالواجب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أقسام الأحكام الشرعية وهي المتلقاة من الشرع الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. والأحكام التكليفية هي 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وأما الأحكام الوضعية سوف يأتي ذكر ذلك، كالصحة والفساد والمانع والشرط والسبب والعلة والعزيمة والرخصة. ولا بد أن نعرف أن الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية، سوف يأتي إن شاء الله الآن ذكر ذلك. وبدأ المؤلف أولا بالواجب. نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم، هنا تحدث عن الواجب لغة وهو الساقط واللازم، ولذلك قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وذلك أن الإبل إذا أراد المرء نحرها وفق السنة فإنها يتم عقل رجلها يدها اليسرى ثم بعد ذلك يأتي من جهة اليمين فيضربها، فإذا نحرها فهي تسقط لزاما من الجهة اليسرى. فهذا اللزوم والاستقرار في نفس المكان يسمى واجبا. إذن فالواجب هو الساقط وهو اللازم، هذا الواجب أي يلزم العبد أن يقوم به. وأما بالنسبة للشريعة فهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. قوله ما أمر به الشرع يريد أن يخرج ما نهى عنه الشرع، لأن المحرم والمكروه نهى عنه الشرع، وعلى وجه الإلزام يريد أن يخرج المندوب، لأن المندوب مأمور به ولكن ليس على وجه الإلزام، إنما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وما أمر به الشارع على وجه الإلزام أيضا خرج هنا عندنا المباح، لأن المباح لا علاقة له لا بأمر ولا نهي، وهذا مأمور به فخرج المباح. وضرب المؤلف مثال هنا بالصلوات الخمس، صيام رمضان، كذلك الزكاة لمن وجبت في حقه، فهذه الأمور تجد أنها واجبة ولأن صاحبها يأثم إذا لم يقم بها. طبعا هنا المؤلف رحمه الله دائما كما هو معروف في التعريف أن التعريف لا بد أن يكون كافيا مانعا ويخرج غيره عنه، فلذلك عندما ذكره ذكر محترزات التعريف، فأخرج المحرم وأخرج المكروه وأخرج المندوب وأخرج المباح، ثم بعد ذلك قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لا بد من الامتثال. إذن الواجب لا بد أن يكون أولا خالصا لله عز وجل فلا رياء فيه لكي لا يقع الإنسان في إثم الشرك الأصغر. الأمر الثاني لا بد أن يكون بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثالث لا بد أن يكون موافقا للشرع لكي تخرج البدعة، لأن البدعة من أحدث في أمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن فنجد أن هذا الواجب إذا أردت أن تقوم به وتحصل على الأجر لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون ماذا نيتك لهذا الواجب، تنوي الصلاة تنوي الصيام إلى آخره. الأمر الثالث أن يكون موافقا لشرع الله وليس مخالفا لشرع الله ومحدثا في دين الله عز وجل كالبدعة. هذه ثلاثة أمور. طبعا بالنسبة للواجب، طبعا الواجب يستفاد أن نعرف أن هذا واجب إما بالأمر مثل فعل الأمر وأقيم الصلاة، وإما بفعل المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، واضح ولا؟ وإما أن بلفظ كتب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإما باستعمال حرف على الذي يفيد الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك فرض أو وجب أو كتب أو أنه يترتب على تركه عقاب، يترتب على تركه عقاب، فهنا يكون هذا واجبا. هذه من الصيغ، سواء الصيغ التي يعرف منها الوجوب، مثل عندك اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، واضح، مثل فضرب الرقاب، واضح ولا لا، إلى آخره. فكل هذه مثل نابع عن مصدر فعل الأمر، وكذلك اسم فعل الأمر، وكذلك فعل الأمر، وكذلك فعل مضارع المقرون بلام الأمر، كل هذه تفيد تفيد أن هذا مأمور به، لكن تعرف عاد بعد ذلك هل هو واجب أو غير ذلك، كما بينا هنا من قضية كتب أو على أو فرض أو فعل الأمر أو كذا، كل هذه تفيد الوجوب بحسب الصياغات الموجودة، إلا إذا خرجت بقرينة معينة إلى الاستحباب. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى قوله رحمه الله أنه يثاب فاعله امتثالا، هذه بيناها. بعد ذلك ويستحق العقاب تاركه. قيل يستحق العقاب، كلمة يستحق لكي تتوافق مع عقيدة أهل السنة التي تخالف عقيدة الخوارج، وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا نجد أن عقيدة أهل السنة أن الذي يقع في الكبيرة ويترك الواجب فإنه معرض للوعيد، معرض للوعيد، نعم يذكر له الوعيد ويقال من شرب الخمر يعذبه الله ومن زنى كذا كذا، ولكن الجزم أن نجزم أن الله يعذبه لابد كما تقول المعتزلة وكما يقول الخوارج والعياذ بالله، والذين يقولون أن حقا على الله أن, 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 أن يعاقبه، وإذا لم يعاقبه فقد خالف الله وعده ووعيده والعياذ بالله، هذا كلام غريب جدا. لماذا لم يخالف القرآن؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية بينت أنه ليس القضية قضية التوبة، هنا ما ذكرت التوبة الآية، لأن التوبة معروف، معروف موضوع التوبة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالإنسان إذا تاب هذا معروف، التوبة الصادقة تجب ما قبلها، لكن نحن نتكلم إذا مات من غير توبة، إذا مات من غير توبة فدلت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على أن الذي يموت من غير توبة من أهل الكبائر فإنه في إيش؟ في المشيئة. ودل على ذلك أدلة الشفاعة، فإن أدلة الشفاعة عندما تقرأ في صحيح البخاري ومسلم وغيره تجد أن ناسا يوم القيامة يؤتون وقد ألبسوا هذه الذنوب، أي أنهم لم يتوبوا، ومع ذلك منهم من دخل إيش بشفاعة النبي، واضح لا، ومنهم من دخل بشفاعة الشهيد، ومنهم بارك الله فيك من دخل بشفاعة الأنبياء، ومنهم بارك الله فيك من الله سبحانه وتعالى من عليه برحمته، واضح، وأدخله إيش الجنة وقبض قبضة وأدخلهم الجنة. إذن فهذه أدلة الشفاعة وغيرها تجد أنها ترد على إيش الخوارج، ترد على الخوارج، ولذلك تجد أن الخوارج ينكرون أدلة الشفاعة، حيث الشفاعة لأنها تبطل مذهبهم الفاسد، تبطل مذهبهم إيش الفاسد. إذن عرفنا الآن أن قول المؤلف رحمه الله بالنسبة أخواننا، معلش أنا سريع بالكلام يعني تفهمون ولا أخفف؟ لا، لأن في بعض الناس بلغني أن يقول إنك سريع، فما يعني، فإذا تبوني أخفف شوي شوي، مشكلتي إني ماني متعود على التخفيف هذا. فلا، إذا يعني لما أذكر الأدلة وأمشي، واضح عندكم يعني ماشي الأمور؟ ماشي زين، هنا بنخلص يعني، ما راح نخلص عنا، ممكن السنة الجاية إن شاء الله، بس على الأقل نمشي شيء زين. إذن هنا عرفنا بارك الله فيكم معنى ويستحق العقاب تاركه. وهنا لا بد أن نتنبه إلى قضية المعتزلة عندما ألفوا في أصول الفقه أدخلوا عقائدهم في مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، وبينا شيئا من ما يدل على الوجوب. تفضل يا أخي.
والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، وخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
طبعا المندوب لغة المدعو، يقال ندبه إذا دعاه، عندما تدعو شخص تقول تعال يا فلان وتدعوه إلى وليمة وكذا، فهذا يسمى إيش؟ المندوب، أي ندبه إذا دعاه، إذن هو المدعو. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع أخرج المحرم وأخرج المكروه وأخرج المباح، لا على وجه الإلزام أخرج إيش الواجب، واضح ولا؟ مثل السنن الرواتب، مثل قيام الليل، مثل صيام الاثنين والخميس، النوافل، مثل الصدقة الغير واجبة إلى آخره، هذه كلها تدخل في قضية إيش المندوب. ثم المؤلف بعد ذلك بيّن أن المندوب هو الذي يثاب فاعله امتثالا، هذه بيّنا، لأن أحيانا الإنسان يا أخوان قد لا يفعل الفعل عجزا، واضح، مثل المحرم أحيانا الإنسان ما يشرب الخمر عاجز عنها، عن قيمتها، فهذا لا يؤجر، واضح ولا لا؟ ولذلك لا بد من الامتثال، أن الإنسان يمتثل النية. أحيانا الإنسان بيوده أن يفعل الشيء لكن لا يقدر عليه، واضح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أن أشد الناس عذابا شيخ زان، واضح ولا؟ فهو ليس عنده القدرة على 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 الزنا يعني القوية، ومع ذلك يعني تجد يأخذ من العلاجات والأدوية من أجل أن يزني، نسأل الله السلام. فهذا وصل فيه الجرم الشيء الكبير، واضح ولا؟ فبعض الناس تسأل لماذا لا تشرب الخمر، يقول والله يقول إن الخمر مضر على الصحة. طيب يعني هل قصدك حرام؟ قال لا، ما هو بقصده حرام ولا حلال، مستعد يشربها، لكن لأنها تضر الكبد فهو تاركها من أجل كبده وليس من أجل الله عز وجل. هذا لا يثاب، واضح ولا لا؟ هذا لا يثاب. إذن فلا بد من إيش؟ من الاستحضار النية في هذا الأمر. طبعا هو تكلم هنا عن المندوب وقال ولا يعاقب إيش تاركه، والمندوب يعرف عن طريق الأوامر التي ترد في المندوب. إذا أتت قرينة معينة تصرف هذا الندب إلى الاستحباب أخذ به، مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا أمر والأمر معناه الوجوب، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، فدل هنا على أن الإشهاد في البيع من أجل إيش؟ الاستحباب وليس من أجل إيش؟ الوجوب. واضح المسألة هذا. طبعا بعد ذلك يسمى عدة أسماء، سنة، مسنونا، مستحبا، ونفلا. وطبعا السنة في كتب الفقه، وأما السنة في كتب العقيدة وفي العقائد فهي مضادة للبدعة، وهي يكون إيش مأمور بها السنة أحيانا، وذلك الآثار والسنن، كتب السنن، واضح ولا؟ يقصد بها العقائد، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. لكن المقصود هنا بالسنة هي السنة المذكورة في كتب إيش الفقه، في بعض الأحكام الفقهية. نعم.
والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا.
طبعا بالنسبة للمحرم هو الممنوع، هذا بالنسبة للمحرم لغة الممنوع، وأما اصطلاحا ذكر المؤلف هنا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، مثل عقوق الوالدين، مثل الزنا، مثل الربا، مثل عمل قوم لوط إلى آخره من الأمور المحرمة المعلومة، شرب الخمر. إذن هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. ما نهى عنه الشارع، طبعا ما نهى عنه الشارع أخرج الواجب والمباح وأخرج المندوب، على وجه الإلزام أخرج إيش المكروه، أخرج المكروه، وضرب مثال بعقوق إيش الوالدين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله والمحرم يثاب تاركه امتثالا، مثله مثل إيش الواجب، يثاب تاركه امتثال، يثاب فاعله امتثالا الواجب، وهنا يثاب تاركه، هناك يثاب فاعله وهنا يثاب تاركه، مثل ما ضربنا أمثلة قبل قليل، كمن ترك الحرام عجزا عنه أو لأنه يضر بصحته وليس قصده إيش التزام بأمر الله، ويستحق العقاب فاعله، كما مر علينا أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله ويسمى محذورا أو ممنوعا. وطبعا المحرم يستفاد من عدة أمور، يعني أحيانا يستفاد من كلمة حرمت، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة، واضح ولا؟ وأحيانا النهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر، عن لحوم الحمر، طبعا المقصود الحمر إيش الأهلية وليست الوحشية، عن لحوم الحمر ينهيانكم، واضح ولا؟ النهي. وأحيانا تأتي بلا فعل المضارع المقرون بلا الناهية، ولا تقتلوا أنفسكم، واضح ولا لا؟ وأحيانا يترتب على فعله عقاب، بأن من فعل هذا يعاقب، إذن يستفاد أنه إيش محرم. وأحيانا يترتب على تركه ثواب، إذن هذا إيش الذي يترك ويثاب صاحبه، إذن هو محرم. إذن فهناك صيغ يستفاد منها، وهي الصيغة المعروفة في النهي، وهي فعل المضارع المقرون بلا الناهية، وهناك مثل كلمة نهى، مثل كلمة حرمت، مثل قضية إقامة الحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، إذن دل من كلمة فاجلدوه إقامة الحد على أن الفعل إيش محرم، واضح. وهكذا فهنا فالتحريم لا يتوقف فقط على صيغته في استفادته، ولكن مستفاد من أمور أخرى ذكرنا شيئا منها. نعم. قال ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه تفضل.
والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، وخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم.
طبعا هنا عندما تكلم عن المكروه بيّن أن المكروه هو المبغض، كما قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فأي أبغض. إذن هنا المبغض هو إيش؟ المكروه. وأما لغة فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمندوب والمباح، لا على وجه الإلزام خرج المحرم، ومثل الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، بخلاف الأكل إيش؟ بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأكل باليمين إلا إذا كان عندك عذر، لأنكم تعرفون أن الواجبات تؤتى قدر إيش الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا نجد أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال هذا مكروه، وأما الأكل بالشمال فهذا محرم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك، كان تكون يده مقطوعة أو لا يستطيع بيده اليمنى أن يأكل أو غير ذلك. قال هنا المؤلف رحمه الله فخرج بغمن الشارع، عرفنا خرج إلى عودة، نعم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني لو إنسان فعل هذا المكروه فإنه لا يعاقب ويثاب تارك امتثالا، واضحة. لكن يجب على طالب العلم أن ينتبه أن بعض المتقدمين من أهل العلم قد يستخدم كلمة مكروه بما هو محرم، فلا بد أن تعرف الصياغات، واضح ولا، وتعرف ما يقصد، ماذا يقصدون، لأن أحيانا قد يقول هذا مكروه ويقصدون إيش؟ أنه حرام، ولا يقصدون في الاصطلاح. هنا يأتي تلاعب أهل الأهواء، تلاعب الهواء ماذا يصنعون؟ يذهبون المتقدمين فيخرج كلمة مكروه ثم يقول في هذا الزمن هذا مكروه ليس بحرام، تقول لماذا؟ فينزل التعريف الاصطلاحي للمتأخرين على حكم أحد السلف المتقدمين ويقول أن مقصوده المكروه الذي هو مكروه في الاصطلاح وهو الذي لا يعاقب فاعله. وهذه كلها لا ترجع للتقوى، هذه كلها لا ترجع للتقوى، لأن الإنسان وإن استطاع أن يتحايل على الناس فإنه لا يتحايل على رب الناس سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، فالإنسان يتقي الله عز وجل. نعم.
والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا.
طبعا هنا المباح هو المعلن أو المأذون به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا أي معلنا، سوف أتحدث عن هذه المسألة بعد قليل بعد أن أنهي المباح، إذا شفتوني نسيت رجعوني. إذا المباح لغة هو المعلن وهو المأذون به، عندما تقول لشخص أبحت لك السكن في منزلي فأنت أذنت له إيش؟ بهذا السكن. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر أخرج الواجب والمندوب، ولا نهي أخرج المحرم والمكروه، لذاته يريد أن يخرج ما إذا كان المباح وسيلة لغيره، فإن المباح إذا كان وسيلة لغيره فإنه يأخذ حكم هذا الغير، فإذا كان المباح وسيلة لواجب كان هذا المباح واجبا كالسفر إلى الحج، حجة الإسلام، فيصبح واجبا. أما إذا كانت الحج هنا حج مستحب فيصبح مستحبا، واضح ولا؟ هذا السفر مثلا الطيب، عندما تأخذ طيب بنية الذهاب لصلاة الجمعة والتطيب لها هذا أصبح شراء الطيب هنا مستحبا، واضح. وهكذا عندما تشتري ثيابا لكي تستر عورتك أصبح هذا الشراء المباح واجبا، وعندما تشتري طاقية أو شيئا لا علاقة له بستر العورة أصبح وإنما تريد أن تتزين وتجمل خذوا زينتكم عند كل مسجد أصبح هنا إيش؟ مستحبا. عندما تشتري سكينا من أجل أن تذبح الأضحية، لا تذبح هذه الأضحية التي بها السكين، أصبح هنا مستحبا أو سنة مؤكدة، واضح، أو واجبا على من يرى الوجوب على من كان قادرا، على اختلاف أهل العلم في قضية حكم الأضحية. وأما إذا كان اشترى السكين من أجل أن يقتل نفسا معصومة، أصبح هذا الشراء إيش؟ محرما. وهكذا من سافر من أجل أن يرتكب المعاصي، أصبح السفر إيش؟ محرما. وهكذا. إذن إذا كان المباح وسيلة لغيره أخذ حكم هذا الغير، والمباح كمباح لا يتعلق فيه لا أمر ولا نهي، ولا يتعلق فيه لا ثواب ولا عقاب، كرجل يريد أن يشرب عصيرا، هل إذا شرب العصير يثاب أو إذا لم يشرب العصير يأثم؟ لا، تشرب عصير ما تشرب عصير هذا من سراجعت لك، واضح ولا؟ أريد أن ألبس اللون الفلاني كذا، إلا إذا كان اللباس يتعلق فيه أو أمر معين، مثل ما تحت الكعبين فهو في النار، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يلبسوا الحرير، مثل كذا راح يأتينا إن شاء الله بعدين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي على أنواع. هذا أهم شيء. بعد ذلك عرفنا أنه بالنسبة نرجع إلى قوله المعلن هنا، لأن الفتنة منتشرة، فتنة داعش وفتنة التكفير وفتنة القاعدة وفتنة الخوارج. أريد أن أنبه، يعني يعطوني من وقتكم يعني دقائق معدودة لكي تعرفوا أهمية دراسة الفقه وأهمية دراسة أصول الفقه وأهمية دراسة العلم وأهمية الرجوع إلى كتب أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين للوقوف على حقائق الأمور. لاحظ هنا عندما قال والمباح والمعلن، ضرب مثال، يضرب مثال العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية الحاكم تفصيل، لا يعني لا تحتاج إلى أنك تذهب إلى فلان أو علة، فصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، إذا جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي وردت في الحاكم تجد أنها بيّنت كل شيء، ما عليك إلا أن تجمعها كلها، بيّنت الموقف من الحاكم العادل، تدعون لهم ويدعون لكم، يصلون عليكم وتصلون عليهم، بيّنت كيف التعامل مع الحاكم الغير عادل الظالم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظالم، ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبيّن كيف التعامل مع الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله من غير استحلال، لأن الصحابة لما سألوه عندما قال تكلم عن أمثال هؤلاء الحكام وبيّن أنهم يفعلون ويتركون إلى آخرهم معاصي، قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، يعني أو قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله إبراهيم. لاحظ هنا قال لا ما أقاموا الصلاة، معناته أنه وقعوا في زنا، نعم، وقعوا في شرب خمر، نعم، إذن هم وقعوا في ارتكاب الكبائر وأمروا بها، لأن الحاكم كحاكم يأمر بها، الأب الآن في البيت يأمر أولاده بالمعصية، فهل لأنه أمر بالمعصية يكفر بخلاف الشخص الذي يفعل المعصية ولا يأمر؟ إذا كان عند التكفيريين هذا التفريق فليكفروا أباءهم، لأن الآباء الذين يأمرون أبنائهم بالمعصية ويأتونهم بالدشوش وغير ذلك والأمور هذه في البيت، إذن هم أتوا بها وأمروا بها وقالوا تعالوا وشاهدوا، واضح ولا لا؟ فالقضية ليست قضية كونه يأمر، لأن عندك الأب راع والحاكم راعي، كما في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، الأب الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، وقبلها قال إيش؟ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنت تعال هنا الإمام راعي وهنا الأب إيش؟ راعي، فإذا كان لمجرد أن الحاكم يأمر بالمعصية يكفر، إذن فالأب الراعي لمجرد أن يأمر بالمعصية إيش؟ يكفر، وهم لا يقولون بهذا، إحنا نطلعهم خوارج مرة واحدة الحين اليوم مع الشارع، لأن هم دائما يصرخون نحن لسنا خوارج لا نكفر صاحب الكبيرة، الآن راح نثبت إنهم على مذهبهم إنهم يكفرون أصحاب الكبائر ولهم كذابين لعابين استخبارات وراهم، واضح ولا لا؟ إذن أنت الآن عندما تقول أن هذا ولي الأمر، هنا ولي أمر وهنا ولي أمر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا راع وهنا راعٍ، واضح ولا؟ فلماذا فرقت بين هذا الراعي وهذا الراعي؟ هذا الراعي عندما أمر بالمعصية، طبعا احنا لا نريد هذا، احنا نريد إلا الحاكم العادل، الظالم الله يشيله، واضح، ويأتي بالمسلمين بعادل، لكن احنا نتكلم عن الحكم، يكفر ما يكفر، يستحل. إذن هنا نتكلم نحن على هذا، ولأمر راع أمر بمعصية، وهنا راع أمر بمعصية، ما الذي جعلك تفرق بين هذا الراعي يكفر لأمره بالمعصية وهذا الراعي لا يكفر؟ ثم تعال أنت عندما تأمر نفسك بالمعصية، ألم تأمر أنت نفسك بالمعصية؟ إذن إذا كان مجرد الأمر يؤدي إلى الكفر، إذن أنت يا أو أي مسلم يرتكب كبيرة كشرب خمر وزنا وربا يكفر، لأنه أمر نفسه بالمعصية، واضح ولا لا؟ إذن فنقول لهم اتركوا عنكم هذه، إذا أردتم أن تلتزموا فالتزموا، إذن معناته سوف تكفروا الناس كلها، لأن إذا كل معصية يؤمر بها تصبح كفرا، معناته الأب يكفر إذا أمر أولاده، معناته الزوج يكفر إذا أمر زوجته، معناته الأم تكفر إذا أمرت بناتها بالمعصية، معناته الشخص نفسه يكفر إذا أمر نفسه بالمعصية. هذه تركناها، نرجع للثانية، قضية بارك الله فيك أنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نأتي نقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من هنا في الآية بمعنى إيش؟ الذي، وهي من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة في باب العام من صيغ العموم، من صيغ إيش؟ العموم. إذن فتكون الآية ما معناها؟ كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. هل الآية خصت الحاكم دون المحكوم؟ عامة، الأب، الأم، الشخص، كل شخص يحكم بما أنزل الله، هذه الآية تقول فأولئك هم الكافرون. الذي يزني حكم بما أنزل الله؟ لا، لأن حكم الله ألا يزني، إذن على قول هؤلاء إذا أخذنا عموم الآية كافر. وهذا الذي فعله الخوارج الأوائل، الخوارج الأوائل لما كفروا صاحب الكبيرة، هم يفهمون اللغة أكثر من هؤلاء المساكين، هذا الخوارج لما كفروا صاحب الكبيرة قالوا الله عز وجل يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، وهذا عام. إذن فبالتالي حاكم محكوم، كل من يرتكب الكبيرة كافر، ولذلك أهل العلم ردوا عليهم في حكم مرتكب الكبيرة وقالوا أن مرتكب الكبيرة ليس كافر لأنه ليس مستحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حد الزنا على الغامدية وماعز ولم يكفرهم، وبدليل أن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان، فسمى ولي المقتول أخا للقاتل، والأدلة كثيرة في قضية إيش أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، هم يعرفونها جيدا، هم يعرفونها في الواسطية وفي الحموية وفي غيرها من كتب السلف، يعرفون الأدلة، ذكرنا جزءا منها أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. إذن هنا هذه الآية عامة، فإذا استدلتم بهذه الآية على كفر الحاكم يلزمكم أن تكفرون كل من يرتكب الكبيرة حاكما أو غير حاكم، وإذا استدلتم أنه لمجرد أنه ولي أمر يأمر بالمعصية إذن كفروا حتى من يأمر بنفسه بالمعصية، والأب الذي يأمر أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه راع كما في الحديث، وسمى المرأة راعية. إذن إذا أنتم أردتم لمجرد أنه يأمر يكفر، إذن بالتالي كفروا كل الناس، حتى كل من أمر نفسه بمعصية وكل أب أمر أولاده بمعصية. وإذا كنتم ترون أنها على العموم الآية دون تفصيل، إذن لماذا كفرتوا الحاكم ولم تكفروا المحكوم؟ يلزمكم تكفروا الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم إذا ارتكب كبيرة وأمر بها فعلى قولكم يكفر، كذلك العامي العادي الإنسان الشخص العادي إذا ارتكب كبيرة فقد حكم بغير ما أنزل الله، الله حرم عليها الربا وهو أكل الربا فحكم بغير ما أنزل الله، الله حكم أن الزنا حرام وهو زنا فحكم بغير ما أنزل الله. إذن لا بد أن تعودوا لكلام السلف وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم وهو موضوع إيش؟ الاستحلال. وبالتالي إذا كان الموضوع موضوع الاستحلال فلا فرق بين الحاكم وبين المحكوم. فلو أن راعي غنم يعيش في شعف الجبال واستحل الخمر كفر، ولو أن حاكما يحكم الشعوب واستحل الخمر كفر. فإذا تجد أن ضوابط أهل السنة والجماعة ماشية صحيح وعلى قواعد صحيحة لأنها تجمع كل ما في الباب، أي كل ما ورد من الأحاديث، بخلاف الذي يأخذ جزءا ويترك جزءا. طيب هنا نجد أن هذه القضية مهمة جدا، ولذلك هم عندما يستدلون بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك الكافرون على كفر الحاكم من غير استحلال يقال لهم كذلك يجب عليكم أن تكفروا كل من حكم بغير بما أنزل الله من أصحاب الكبائر من غير استحلال. وبالتالي هذا هو مذهب الخوارج المتقدمين. إذن أنتم خوارج. أما قضية هوى أنا أكفر الحاكم ولا أكفر المحكوم، هذا تلاعب، لأنك إذا مشيت على قاعدتك من غير استحلال يلزمك تكفر حتى غير المحكوم، غير الحاكم تكفره. إذا مشيت على قضية من غير استحلال يلزمك تكفر حتى غير الحاكم كما فعل الخوارج المتقدمين. وأما إذا قلت أن الحاكم يكفر لوحده وهؤلاء لا يكفرون، نقول ما هو من أين أتيت بالفرق؟ من أين أتيت بالفرق أن الحاكم يكفر من غير استحلال وأن بقية الشعب لا يكفرون من غير استحلال؟ من أين أتيت بالفرق؟ أعطني دليلا بالكتاب والسنة يقول أن الحاكم إذا حكم يكفر من غير استحلال وأن المحكوم إذا حكم بكبيرة لنفسه أو لأولاده لا يكفر إلا بالاستحلال. أعطني دليل، من أين يأتي بالدليل؟ لا دليل، واضح ولا لا؟ ولذلك هم هنا تجد أنهم يفرقون. هذه القضية مهمة جدا، ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث عندما سئل عن قال ما أقاموا الصلاة، إذن فإذا ما أقاموا الصلاة منعوا الناس عن الصلاة وسكروا المساجد ومنعوا الجمع والجماعات وقالوا لا تصلون ولا كذا، هنا يجوز الخروج عليهم عند القدرة طبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جلس 13 عاما لم يكن عنده قدرة، واضح ولا؟ وفي المدينة المنورة عندما لم يكن عنده قدرة على خروج القتال وضع خندقا أين؟ في المدينة. إذن فهو عندما لم يكن عنده قدرة على جهاد الطلب كما حدث في غزوة بدر فإنه التزم بالجهاد إيش؟ الدفع كما حصل في غزوة أحد وغزوة إيش؟ الخندق، واضح ولا لا؟ في حين لما صار عنده قوة أتى إلى جهاد الطلب في فتح إيش؟ مكة، وأتى إلى جهاد الطلب في حنين، وأتى إلى جهاد الطلب في تبوك، ثم أتت الفتوحات الإسلامية في جهاد الطلب عندما كان عندهم قدرة. وعندما لم يكن عند الدول الإسلامية بعد ذلك قدرة عملت الصلح مع النصارى، واضح ولا لا؟ إذن الصلح على ماذا؟ ما عندك قدرة. حتى أن الفقهاء قالوا ويدفع من الزكاة للدولة التي تريد أن تقضي على المسلمين وليس لهم قدرة حماية لأعراض المسلمات وعباداتهم، لو دفع من الزكاة لدفع ضررهم والموافقة على الصلح لكي لا يصطلم أهل الإسلام ويقتل أهل الإسلام كما ذكر ذلك الشافعي في كتابه الأم وغيره من العلم. إذن نجد هنا أن القضية كلها التي ترون هذه مرجعها إلى عدم الفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم فقه. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كفرا بواحا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحا؟ أي بواحا ما معنى ذلك؟ أي معلنا ظاهرا، أي الجميع يقول هذا كفر. كان يقول الزنا حلال والعياذ بالله، كان يقول الإسلام هذا رجعية، كان يقول الحكم بشرع الله يؤخرنا، كان يقول العلمانية أفضل من الإسلام، كان يقول يستحل الحكم بالعلمانية وغير ذلك، كان يقول أننا لا نرى هذه أحكام الشريعة تناسب هذا العصر، بل الذي يناسب هي قوانين وضعية. هذا كله كفر، واضح ولا؟ خروج من الملة. فإذا كان هناك كفرا بواحا، لماذا قال بواحا معلنا؟ لكي لا يتقاتل المسلمين فيما بينهم. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن بواحا معلنا هذا يخرج يقاتل وهذا يخرج يقاتله، هذا يقول أنا أقاتل الحاكم لأنه كفر وهذا يقول أقاتلك لأنك خارجي خرجت على الحاكم. إذن يصبح القتال بين مين؟ بين المسلمين. لكن لو كان كفرا بواحا هل يتقاتل المسلمون فيما بينهم؟ ما يتقاتل المسلمون فيما بينهم، لا يتقاتلون. لماذا؟ لأن الكل يعلم أنه كفر، حتى الذي يقاتل مع الحاكم يعرف هو أنه يقاتل من أجل تقرير إيش؟ الكفر. والناس عندما يقاتلونه يعرفون أنهم يقاتلون من يدافع عن حاكم الكافر، واضح ولا لا؟ إذن فلا بد أن يكون بواحا. هذه يعني بشكل عام. في أمور أخرى نقول لهؤلاء سواء الدواعش أو القاعدة وغيرهم، أتحداكم أنكم تقولون لشبابكم ارجعوا للبخاري ومسلم وتفسير ابن كثير والطبري وكتب السلف المتقدمين وكتب الإمام أحمد حنبل والشافعي وغيرها واقرؤوها، فإذا استقر عندكم رأينا تعالوا قاتلوا معنا، أتحدى وأتحدى كل صاحب بدعة. نحن السلفيون ماذا نقول للشباب؟ نقول ارجع الكتاب والسنة وفهم السلف، ونقنع الناس بأن يرجعوا لكتب السلف. أتحدى الإخوانيين والتبليغيين والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج وداعش والقاعدة وغيرهم، أتحداهم أنهم يقولون لشبابهم لا تأخذوا أوراق أسامة بن لادن ولا كلمات أيمن الظواهري ولا البغدادي. أتحداهم إنهم يقولون لا تدخلون على مواقعنا وتقرأوا كلام العدناني ولا كلام الثاني، وإنما ارجعوا للبخاري ومسلم وكتب السلف وانظروا ماذا تقول لكم وقولوا بها وتعالوا بعد ذلك إذا اقتنعتم. يعرفون أن شبابهم لن تقتنع، لكن هو الشاب أول ما يأتي معهم أعطوها أوراق العدناني، أعطوها أوراق البغدادي، أعطوها أوراق أسامة بن لادن، أعطوها أوراق جهيمان، أعطوها أوراق فلان. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لو رجع إلى كتاب الجهاد في كتب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو في صحيح البخاري كتاب الجهاد وشروحه أو صحيح مسلم كتاب الجهاد وشروحه أو أبو داود أو الترمذي أو غيره وشروحها أو الطبري عندما تحدث عن آيات الجهاد وشروط الجهاد أو ابن كثير أو غيره، يعرفون أنه لو رجع فإنه لن يرجع إليهم، سوف يكتشف ضلالهم. فلذلك يحرصون على أن يعطونه كتب أئمة ضلالهم مثل الأشاعرة. الأشاعرة الآن هل يقول للناس اقرأوا القرآن واقرأوا السنة وانظروا ماذا تقول لكم في الصفات؟ مستحيل، لأنه لما يقرأ القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولما يقرأ السنة يقول حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه كما صح مسلم. لو رجع القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. لو رجع إلى السنة يد الله ملأ، لو رجع إلى السنة يمسك الله السماوات بيد اليمنى والأرضين بيد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لو رجع إلى السنة وما قدر الله حق قدره القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو رجع إلى السنة يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. إذا لو رجع إلى القرآن والسنة لوجدها تثبت أسماء الله وصفاته. ولذلك ماذا يفعل أشاعرة؟ يأتون بكتبهم ويدرسونها لأتباعهم ويقول ارجع للزمخشري، ارجع للرازي، ارجع للآمدي، ارجع للباقلاني، ارجع للجويني، ارجع لكذا. ثم يأتون بأم البراهين والسنوسية وغيرها، واضح ولا لا؟ وجوهرة التوحيد التي يقول حسن البنا أنه درسها، ورسالة العقائد كلها لم تخرج عن جوهرة التوحيد. عندي رد من 13 وجه بس اعذروني صار له 17 سنة ما نزلته على هذا. ولذلك يقول الشيخ ربيعي شيخي يقول أنت كسول يا ولد كسول، قلت له الله يستر. فالمقصد هنا أن لو لا يرجعون الناس الكتاب والسنة، من الذي يرجع الناس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف؟ هم السلفيون أهل الحديث أهل السنة. صغيرهم إذا رجع ووجد شيخه يخالف حديثا أتى ونصحه فقبل رأسه الشيخ أنك أنقذتني، هذه السلفية. أما هؤلاء فإنهم يرجعون دائما أهل البدع، حتى الإخوان المسلمين في كتب أحمد الراشد وكتب أحمد الراشد وكتب سيد قطب تجد أنهم يرجعون الناس إلى الضلال، يرجعون الناس إلى معالم في الطريق، ما يرجعونهم إلى الكتاب والسنة، ما يرجعونهم لتفسير قوله تعالى ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون كما في ابن كثير وكما قول ابن عباس وكما ذكر الطبري وكما غيره، ما يرجعونهم. هذا طريقة أهل الأهواء. فلذلك ثم هؤلاء الدواعش والخوارج أقول لهم: هب أنك رأيت التكفير، الذي يخالفك لا يرى هذا التكفير، فما الذي جعلك تستحل دمه؟ الحاكم رأيت كفره، ما هو راح القذافي، القذافي راح. طيب أنت لما ذبحت أهل سرت إيش تريد بسرت؟ أنت جبان، لما كان القذافي موجود أنت ما فعلت شيء، وبعضكم كانوا من جماعته. الآن لما أتيت للسلفيين أهل التوحيد تقتلهم وتعلقهم على بوابات سرت وتقول هؤلاء الكفار، وهم يدرسون كتاب التوحيد ويدرسون الواسطية ويقولون للناس هذا حرام وهذا حلال، ويخطبون الناس في الجمع والجماعات والأعياد ويعلمون الناس السنة والتوحيد، كفرتهم وعلقتهم، أين أنت أيام القذافي؟ أنتم خوارج، لازم تعرفون هذا جيدا وعلى ضلال. لكن لازم تعرفون شيء مهم، أن الخوارج لا يرون نفسهم أنهم على ضلال، فإذا كنت لا ترى نفسك على ضلال لا يعني ذلك أنك لست على ضلال، لأن الفلاسفة لا يرون نفسهم على ضلال، النصارى لا يرون نفسهم على ضلال، اليهود لا يرون نفسهم على ضلال. فليس كل شخص لا يرى نفسه على ضلال أي أنه ليس على ضلال، إنما الضلال والهدى يتحدد بالموافق للكتاب والسنة أو المخالفة. فكونك ترى قلبك مطمئنا لهذا الفعل، فالخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا عثمان، والخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا علي، والخوارج كانت قلوبهم مطمئنة عندما قتلوا الصحابة، بل إن الخارجي كان قلبه مطمئنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. إذا رأيت أن قلبك مطمئن فالحملات الصليبية التي قتلت المسلمين كانوا مطمئنون إلى أن قتلهم من أجل الصليب ومن أجل روح القدس، وكانوا يتباكون. إذا ليس كون قلبك مطمئنا أو دموعك تنهار أن ذلك جواز هذا الفعل. فالرافضة يقتلون أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي غيرها وهم مطمئنون لذلك ويتباكون في ذلك. إذا ليس قضية الإطمئنان القلبي دليل على أن فعلك صحيح، لأن النصارى لو لم يكن قلوبهم مطمئنة ما بقوا على نصرانيتهم، ولا اليهود ولا الرافضة ولا الخوارج. إنما انظر إلى الموافقة، انظر إلى الدليل، انظر إلى الحجة، إلى البرهان. هذا ما أردت بيانه في هذا الوقت المستقطع، وأنا أعتذر لأني خرجت خارج النص كما هي شروط الإخوة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد.
طبعا هنا كلمة الأحكام الوضعية مأخوذة من قضية الحكم الذي وضعه الله للحكم التكليفي، فهو يكون دالا على الحكم التكليفي ولازما للحكم التكليفي، فقال وضعية مع أنه كل أحكام الله عز وجل، سواء الأحكام الوضعية هنا. طبعا احنا لا نتكلم عن الأحكام الوضعية المشهورة الآن التي يضعها النصارى واليهود والقانون الفرنسي والبريطاني، هذا كفر، من أنت من طلبة علم. هنا نقول أن الأحكام الوضعية أي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذه العلامات وضعها الشارع، مثلا غروب الشمس، الشارع وضع حكما أنه إذا غربت الشمس جاز إيش إفطار وأفطر إيش الصائم، وأنه إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة إيش المغرب، وأنه إذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، وإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، وإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك الصائم ودخل وقت صلاة إيش الفجر. هذه الأوقات تسمى أسباب، هذه تسمى أسباب. مثلا الوضوء، الوضوء الطهارة شرط لماذا؟ للصلاة، فالشرط يعتبر من هذه الأحكام، مع أن هنا الأحكام الوضعية أيضا قد يكون مأمور بها، فالوضوء مأمور به، واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن الأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. طبعا هنا ذكر المؤلف الصحة والفساد، راح يمر على الشرط والمانع ونبينها، ثم راح نذكر السبب ونذكر غيره. نعم تفضل.
فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
طبعا هنا ما معنى كلمة الصحيح؟ ليش حكم وضعي؟ هو الآن عندنا الصلاة مثلا، الصلاة حكم تكليفي، إذا أتيت بشروطها السابقة ثم قمت بأركانها واجباتها ولم تخل بها، إذا وصفت هذه الصلاة بالصحة هذا هنا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أن توصف بالصحة، فإذا وصفت بالصحة تبرأ الذمة ويسقط الطلب، وإذا وصفت بعدم الصحة لا تبرأ الذمة، كأن يكون صلى وهو يعلم أنه على ثوبه نجاسة، كأن يكون صلى من غير وضوء، أو أحدث أثناء الصلاة وأتم صلاته، ففي هذه الحالة يقال أن صلاته غير صحيحة، لم توصف بالصحة، وبالتالي لم يترتب عليها تلكم الآثار من براءة الذمة وسقوط طيش الطلب. قال: ما ترتبت آثار فعل عليه عباد كان معقدا. قال: فالصحيح من عبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يعني مثلا الصلاة إذا أتيت تامة الشروط السابقة ثم أركان والواجبات وحكم عليها بالصحة، إذن فأنت برئت ذمتك وسقط الطلب وأثبت عليها. لكن إذا خللت في هذه الصلاة بحيث بطلت هذه الصلاة فإنه لا تبرأ ذمتك وتبقى مطالبا بها. واضح ولا لا؟ ولا تبرأ الذمة. نعم.
والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
يعني مثلا الآن عندما تصف هذا العقد أنه صحيح، عندما تصف عقد النكاح أنه صحيح، ولي واستئذان المرأة على الكلام المعروف في قولة البكر والثيب إلى آخره، فإذا قلنا أن هذا العقد النكاح صحيح ترتبت آثاره عليه، المرأة تملك المهر يصبح حلال لها، واضح ولا؟ الزوج يجوز له أن يطأ الزوجة، واضح ولا؟ وثم الأحكام الأخرى مترتبة من قضية العشرة وقضية الإرث عند الوفاة إلى آخره. متى هذا؟ عندما صح إيش العقد. لكن إذا قلنا أن العقد ليس بصحيح كالنكاح من غير ولي، واضح ولا لا؟ فهنا لا تترتب آثاره فعله عليه، هذا مقصود المؤلف. أما في البيع واضح البيع، أنك إذا قلت أن هذا البيع صحيح أن يكون استوفى الشروط، واضح ولا؟ مثل الملك أن يكون هذا الشخص يملك هذه السلعة، مثل الرضا هذا من شروط البيع الرضا، واضح؟ لا إكراه، مثل قضية أن يكون جائز التصرف، واضح؟ مثل أن يكون مقدورا على تسليمه اللي هو المبيع، مثل أن يكون بارك الله فيك كما وصف إن كان بالوصف وغيره، لا يكون هناك جهالة ولا غرر. المهم أهم شيء أن تكون لا يخل بشروط البيع المعروفة السبعة كما لخص بعض العلماء كما في شرح الزاد وغيره أو غير ذلك من الكتب. أهم شيء بارك الله فيك أن هذا البيع إذا تمت ليس فيه مانع، واضح ولا؟ وشروطه تامة، بعد ذلك أصبح المال حلالا على البائع وأصبحت السلعة حلالا على المشتري. لكن لو وصفت أن البيع باطل أصبح المال حرام على البائع والسلعة حرام على المشتري. نعم.
فالصحيح من العبادات كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
طبعا هنا ذكر الشرط، الشرط أيضا يعتبر أحكام الوضعية والمانع. الشرط هو ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الطهارة، الطهارة إذا انعدمت، واضح ولا؟ انعدمت إيش؟ الصلاة، واضح ولا؟ فما يلزم من عدمه العدم، فعندما انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالإنسان قد يتطهر ولكنه لا يصلي، ما يقوم يصلي، أي ليس لازم أنه مجرد أن يتطهر رغما عنه يصلي، واضح ولا لا؟ لا. والإنسان قد يتطهر بالوضوء لكن يكون هناك مانع آخر، يكون عنده مانع، واضح ولا لا؟ أما المانع عكسه، المانع ما يلزم من إيش؟ من وجوده العدم، ولا يلزم من إيش؟ من عدمه وجود ولا عدم. مثل الحيض بالنسبة للمرأة، المرأة مأمورة بالصلاة فإذا وجد الحيض امتنعت عن الصلاة. إذن هذا عندما ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم. فعندما وجد الحيض انعدمت الصلاة. الشرط لا، عندما انعدم الطهارة انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. المانع عكس، عندما وجد المانع ها انعدمت إيش؟ الصلاة بالنسبة للمرأة التي عليها الحيض. واضح ولا؟ كذلك قضية الإرث، تعرفون أنتم اختلاف الدين لا يورث، فإذا وجد كفر أحد الوارث أو المورث انعدم إيش؟ الإرث. كذلك عقد النكاح وهو محرم، إذا عقد النكاح وهو محرم، الآن الإحرام هنا مانع ولا ما هو مانع؟ مانع. بطل النكاح ولا ما بطل؟ بطل النكاح. واضح المسألة هذه؟ إذن هذا هو ما يتعلق في الشرط وفي المانع. فضرب هنا مثالا على ضربنا احنا مثال على المانع في قضية ايش؟ الحيض. وضربنا على قضية مثال على الشرط في قضية الصلاة. بالنسبة للعقود، عندما الشرط مثل الملك، واضح ما يلزم من ويش؟ من عدمه العدم. فإذا باع شخصا ما لا يملك بطل البيع ولا ما بطل؟ بطل. طيب ما مثال وجود مانع في البيع؟ مثاله من تلزمه صلاة الجمعة باع بعد النداء الثاني. لماذا قلنا من تلزمه صلاة الجمعة؟ أخرجنا إيش؟ المرأة لو باعت على امرأة مثلها، واضح ولا؟ أو طفل باع على طفل مثله، ويكون هذا الطفل إيش؟ مسموح له بالبيع من قبل وليه، كما هو في معروف في قضية الوكالة البيع. لكن هنا أنا أتكلم على ماذا؟ أتكلم على قضية من كان يلزمه النداء إيش؟ الصلاة في النداء ثم باع. هنا نقول إيش؟ نقول أن البيع باطل. لماذا؟ لوجود مانع. لوجود مانع، واضح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة لما يتعلق في إيش؟ لما يتعلق في الموانع، مثل العقود، مثل النكاح أيضا إذا وجد مانع، وهو قضية يكون محرم ويعقد إيش؟ النكاح. فالإحرام مانع من صحة عقد إيش؟ النكاح، واضح ولا لا؟ هذا أيضا مانع في العقود. طيب تفضل شيخ.
مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
طبعا بالنسبة للسبب، السبب يا شباب هو ما يلزم من وجوده الوجود. طيب الآن الشرط إيش؟ المانع إيش؟ ما يلزم من وجوده العدم. والشرط ما يلزم من وجوده إيش؟ لا يلزم، لكن يلزم من عدمه إيش؟ العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. طيب ومن عدمه إيش؟ العدم. مثل غروب الشمس سبب لصلاة إيش؟ المغرب. فإذا غربت الشمس يلزم إيش؟ وجود إيش؟ صلاة المغرب. وإذا لم تغرب الشمس تنعدم صلاة المغرب. لاحظتم هذا؟ هذا السبب. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، واضح ولا لا؟ طيب بعد ذلك عندنا إيش غير السبب؟ عندنا العلة. العلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، فهي قريبة من إيش؟ من السبب. ولذلك هناك فروق بينهما في مطولات الصوف تذكر هنا. مثل الإسكار، الإسكار إذا وجد في المشروب كان إيش؟ كان محرما، وإذا لم يوجد كان مباحا. واضح المسألة هذه؟ إلا إذا يعني جت أحكام أخرى ككونه مسروقا أو غير ذلك، حنا ما نعلم، حنا نتكلم عن هذا الموضوع. فهمتوا الآن؟ عرفنا السبب وعرفنا المانع. بالنسبة للرخصة العزيمة أكثر ما تتضح في المثال، إذا تبي تفهمها بالمثال. صيام رمضان في موضوع السفر، صيام رمضان من غير سفر هذا عزيمة مأمور به، لكن إذا سافر الإنسان أصبح صيام رمضان بالنسبة له إيش؟ الإفطار، قصدي الإفطار بالنسبة له إيش؟ رخصة. كذلك بالنسبة لقصر الصلاة على قول من لا يرى الوجوب بالنسبة للمسافر يرى أنه رخصة، واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم، هذا بالنسبة للرخصة والعزيمة. تفضل.
والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا.
طيب كيف جاء حكم وضع الرخصة والعزيمة إذا وصف أنه رخصة؟ هذا حكم الوضع، هو الحكم صيام وصلاة، حكم التكليفي صيام وصلاة، لكن إذا وصف رخصة هذا حكم وضعي، وصف عزيمة هذا حكم وضعي، وإلا الحكم التكليفي الصلاة وإيش والصيام، فهمتوا؟ نفس ما تقول صحة فساد، وصف الصحة هي الصلاة، هذا حكم تكليفي، الوصف هنا هو الحكم الوضعي. نعم.
واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا،
كما والعياذ بالله يصلي من غير طهارة مستخفا بالصلاة، هذا يكفر، واضح ولا؟ يعني بخلاف الذي يصلي من غير طهارة غير مستخف، بعضهم يصلي خائف من أبوه والده فقال له صل، فقام يصلي من غير طهارة، واضح ولا لا؟ هو ما صلى استخفافا ولكن خائف لما يقول لأبوه ماني متوضي، بعض الآباء الله يهديهم يعني يتعامل مع الأمور بشكل سواء مع الزوجة أو مع الأولاد، يا أخوان لازم يكون هناك تحبيب للناس في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كيف طريقته صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلا بد من، فبعض الناس يعني يأمر أوامر يجعل حيان حتى زوجته تكذب عليه، زوجته تكذب عليه وولده يكذب عليه، فأنت أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وبالحدود اللي شرعها الله سبحانه وتعالى، حتى في قضية التأديب واضحة، مسألة التأديب والتفصيل، والتفصيل في التأديب واضح، واضح ولا؟ إذن لكن أنا قصدي أما الذي لا والله يصلي مستهزئ بالصلاة، صلي تبون أصلي الله صليت بدون وضوء ما داعي، هذا عذب الله كفر، هذا استهزاء في 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 الصلاة. فهذا كذلك الذي يصلي قبل الوقت، الشمس لم تغرب وهو صلى المغرب هو يعلم، هذا مستهزئ مساخر بالناس. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، والفاسد
في حديث بريرة عندما اشترط عائشة رضي الله عنها على بريرة أنها تعتقها ويكون الولاء لها، فرفض أهلها في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام وأنكر على ذلك، لأن الولاء لمن أعتق. نعم.
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
طبعا المحرم إذا قبل التحلل الأول جامع زوجته فهذا والعياذ بالله يفسد حجه، ومعروف أنتم الطريقة أنه عليه بدنه وأنه يحج من إيش؟ من قابل، معروف الأحكام التي تتعلق في هذا الأمر. أما والعياذ بالله إذا أثناء الحج ارتد عن الإسلام فهذا حجه إيش؟ حجه باطل. نعم.
الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
طبعا كالنكاح بلا ولي، لأن هناك قول عند الأحناف أن المرأة تنكح نفسها بلا ولي وقاسوها على البيوع. طيب أنت ليش تقيسها على البيوع وهناك نص وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ لأن هنا مسألة مهمة جدا في قضايا أصول الفقه، أن هو لا نطبق القياس هنا، قال أن المرأة الرشيدة تبيع وتشتري فقاسها على المرأة الرشيدة في البيع والشراء، لكن من شروط القياس، من شروط القياس، واضح ولا لا؟ أن لا يكون مخالف للكتاب والسنة، ما يكون مخالف لنص شرعي، وهنا في نص لا نكاح إلا بولي، لأن القياس ليست مرتبته كمرتبة الكتاب والسنة أو الإجماع، واضح المسألة هذه؟ إذن فلا بد من التنبه لهذه القضايا، لأن هناك من يتلاعب بعض الناس يترك شروط القياس ويتمسك بمجرد خطوط العريضة للقياس. نعم.
ثم قال رحمه الله:
النكاح المعتدة، واضح أن النكاح المعتدة عند الجميع أنه إيش؟ باطل. والمعتدة معروف عندكم، وهي المرأة إيش؟ المطلقة التي تطلق بحسب عاد حال المرأة، إذا كانت حامل فعدتها إلى وضع الحمل، إذا كانت تأتيها الدورة الشهرية فثلاث حيض، إذا كانت لا تأتيها الدورة الشهرية فثلاث شهور إلى آخره. التفصيل كثير، هذا موجود في كتاب العدد، وعدد المرأة على ست أنواع، وهذا مذكور في كتب الفقه. نعم.
ثم قال رحمه الله: العلم. تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثال: أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
هنا طبعا المؤلف تكلم على موضوع، وهو في أصول الفقه، وقتل العلم والظن والوهم والشك. والعلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. طبعا العلم أي كيف يكون عندك علم في الموضوع، أو ظن أو وهم أو شك. أراد أن يفرق المؤلف رحمه الله بين هذه الأمور. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نضرب مثال الآن. هذه التي أمامي ما هي؟ طاولة. فأنا عندما أول ما دخلت مع الباب رأيت أنها طاولة، فأنا مدرك أنها طاولة. ولو سألني شخص: ما هذه؟ أقول له: طاولة، وليس عندي 1% شيء آخر. طيب، إذن إدراك الشيء إدراكا جازما، تمام. بقي إيش؟ على ما هو عليه. هل في حقيقة الواقع هي طاولة؟ نعم هي طاولة. إذن هذا يسمى علم. واضح؟ زين. شخص آخر أول ما دخل رأى هذه التي أمامكم الطاولة، فرأى أنها كرسي، عنده أنها كرسي. تسأل: ما هذه؟ يقول: كرسي. وليس عنده ولا 1% شك أنها ليست كرسي. إذن إدراك جازم ولا ما هو بجازم؟ جازم. لكن لما ننظر إلى حقيقة الواقع، ما هي؟ طاولة وليست كرسي. إذن هذا جهل إيش؟ مركب. إذن الجاهل المركب هو الذي يدرك الشيء إدراكا جازما على غير ما هو عليه. مثل شخص يحكم أن واجب، الحكم الشرعي في المسألة واجب، ومستعد أن يحلف أنه واجب، وهو في حقيقة الأمر ليس بواجب، وليس هناك حتى مجرد راجح ومرجوح، المسألة فيها نص لا يحتمل غيره. إذن هذا جهل مركب. تسأله: متى كانت غزوة بدر؟ قال: سنة 10 هجري غزوة بدر. يا شيخ والله يحلف أنها 10 هجري ومستعد يضربك، مثل حين هؤلاء الخوارج يقتلك ويقتل صاحبه. على فكرة هذول الخوارج من أغرب ما فيهم أنهم يكفرون الناس ويقتلونهم، وهم أنفسهم بعد فترة إذا خالفهم قالوا: اقتل فلان، وما قتل يستجزون قتله. مجانين يا أخي. هو صاحبهم تكفيري زيهم، إذا لم يذهب يقتل قتلوه. طيب على الأقل إذا ما قتل اسجنوه، اضربوا عصا. لا، يرى أنه كافر واستحيل دمه. ولذلك عندهم تسلسل. الآن النصرة، داعش كفروا النصرة، النصرة كفروا داعش، الدواعش نفسهم إذا شخص خالفهم كفروه وقتلوه، وهكذا. سبحان الله، نفس طريقة الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل عندما خرجوا وهم يمشون في البرية يختلفون على مسألة فيما بينهم، فإذا اختلفوا قالوا أنت لم تحكم ما أنزل الله في هذه المسألة إذن أنت كافر، قالوا أنت لم تحكم ما أنزل الله في هذه المسألة إذن أنت كافر، وبما أنك كافر إذن حل قتلك. ثم تقاتلوا وخرجوا فرقتين، ثم الفرقة التي قاتلوا هؤلاء ذهبوا، فمرت عليهم مسألة فاختلفوا عليها فتقاتلوا حتى أصبحوا عشرات الفرق، فرق الخوارج عشرات. فهذه المسألة هي عين هذا اللي هو التولد، تولد المسائل. هنا العلم هو إدراك الشيء علمه عليه إدراكا جازما. طيب الآن عرفنا الآن أن الإنسان قد يدرك إدراكا جازما ولكن ليس كما هو عليه، كما هو الجهة مركب. طيب شخص أتيته دخل فرأى هذه طاولة فقلنا له ما هذه؟ فنظر إليها برهة، هو طبعا في رأسه 80% طاولة 20% كرسي، أكيد راح يرجح إيش؟ 80%، لأن سبحان الله عقل الإنسان يذهب إلى إيش؟ إلى الأغلب. فقال طاولة، هذا يسمى الظن، وهو إدراك الشيء ها مع احتمال ضد مرجوح. هو الآن كان موجود ضد وهو كرسي، الكون 20% أصبح مرجوح، وكون 80% طاولة أصبح راجح، هذا الظن. إذن الظن يأتي شيء مرجوح، لكن هذا المرجوح يبعد ويؤخذ بالراجح. طيب واحد ثاني دخل فرأى هذه الطاولة فهو على أساس أن هذه طاولته، في طاولة أخرى فذهب إلى الطاولة الأخرى على أنها طاولته، فهو إدراكه جازم مع احتمال ضد إيش؟ لا ضد راجح، واضح ولا؟ لكنه أخذ بالمرجوح، فأخذه بالمرجوح ماذا يسمى؟ وهما. ولذلك ماذا يقول لما يأتي شخص يا أخي هذه طاولتي؟ أي والله وهمت وهمت. ماذا يقول؟ وهمت. انظر إلى أنه مشكلة، بكرة تدخل على سيارة واحد ثاني ما تقول وهمت، يعني سرقت. ولذلك هذه تحصل أحيانا، أن تذهب إلى سيارة أخرى وتشبه سيارتك، فهي أنت أخذت بالمرجوح، فهي على حقة الأمر ليست سيارتك، الراجح سيارتك هناك، فهذا يسمى الوهم. فإذا أخذت بالمرجوح وتركت الراجح، يعني أخذت بالعشرين بالمية وتركت الثمانين بالمية، هذا يسمى إيش؟ وهم. طيب واحد دخل فرأى الطاولة قلنا له ما هذه؟ 50% طاولة 50% كرسي. ترى على فكرة تلقائيا لن يستطيع يرجح، ما رح يرجح. 50% كرسي 50% طاولة، ما هذه؟ 50% كرسي 50% طاولة، ما هذه؟ ما تساوى، تساوى كل من الأمرين المتنازع عليهما في عقله، كرسي أو طاولة، هذا يسمى إيش؟ وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. طبعا بعضكم يقول طيب وحنا الآن يعني أنت عايد تكلم، حنا جالسين ندرس فقه، طيب إيش نستفيد من هذا؟ أطبقها لك بحاجة بسيطة في الصلاة. عندما تصلي صلاة المغرب 3 ركعات ولا يأتي في بالك أنها 2، هذا علم ولا ما هو علم؟ وفي حقيقة الواقع هي فعلا 3، إذن أنت عندك علم. طيب وأنت تصلي أتى في بالك 10% أنها 2 و90% أنها كم؟ 3، ماذا تفعل؟ ما شو تسوي؟ ما تأخذ 90، وهذا عليه حديث عبد الله بن مسعود قال فليتحرى الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليبني على اليقين. فأنت لما تحريت الصواب أين الآن يكون سجود السهو؟ كما حديث ابن مسعود بعد السلام. الآن هذا ظن، وبالشريعة يؤخذ بالظن، أحكام ظنية. زين، أنت في الصلاة 50% ثلاثة، 50% اثنين، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف، ما يدري كم صلى، شك متساوي، قال فليبني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الاثنين ثابتة، لكن الثلاثة أين السجود يكون؟ قبل السلام. لاحظتوا كيف طبقنا هذه في الصلاة اللي أنتم درستوها الآن، العلم والظن والشك، وكذلك تطبق في البيوع وتطبق في النكاح الذي يأتي امرأة يظن أنها زوجته، هذا يسمى نكاح شبهة، لا يقام عليها الحد الزنا، واضح ولا لا؟ إلى آخره. فالناس، فلذلك الفقهاء عندما ذكروا هذه الأمور، لأن لها علاقة في الأحكام، لها علاقة في الأحكام، ونضرب لكم كيف لها علاقة في الصلاة، واضح ولا لا؟ وانت تصلي راح تطبق الظن وتطبق الشك وتطبق ايش العلم الجازم إلى آخره، واضح المسألة؟ نعم. إذن عرفنا الآن العلم، الظن، الوهم، الشك. طيب هذا العلم، نعم تفضل، ينقسم.
بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
واضح المسألة؟ نعم. بعد ذلك أقسام العلم.
أقسام العلم،
أريد أن نتكلم على العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. كيف يتحصل لك؟ بطريقين، إما ضروري وإما نظري. نعم.
أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. الأول فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن العلم، أنت كيف تتوصل إلى درجة العلم اللي هي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؟ إما ضروري، يعني تلقائيا بدون نظر وبدون دراسة، ما تروح تذهب تدرس الحديث صحيح، تدرس الإسناد ثم بعد ذلك تتوصل الحكم، لا، ضروري. الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، كذلك النار حارة، الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، واضح ولا؟ المبنى أكبر من النافذة. أنتم شفتوا لكم نافذة أكبر من المبنى؟ إذن فالكل أكبر من الجزء وغيره. هذا تجد نفسك مضطرا إليه. يعني إيش؟ يعني ما تبحث تنظر وتستدل حتى تتوصل إلى هذا الأمر، واضح ولا لا؟ أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. مثلا مسألة تريد أن تعرف الحكم فيها، فذهب درست الأحاديث الواردة من جهة الصحة والضعف، ثم درست صحة الاستدلال فطبقت قواعد أصول الفقه، فتوصلت إلى أن هذا حرام جازما بذلك، فيه نصوص لا يحتمل غيره، ففي هذه الحالة وش نقول هنا؟ العلم يقيني ولا مو يقيني؟ يقيني. لكن كيف توصلت إليه؟ عن طريق النظر والاستدلال. فهمت المسألة؟ لكن كل منهما يقيني، انتبهوا، كل منهما يقيني، على أساس نطلع من كلام الأشاعرة وغيرهم، واضح ولا لا؟ فهنا كل منهما يقيني. طريق الوصول، طريق الوصول إما ضروري وإما نظري، لكن النتيجة هذا أيضا يقيني، الذي يتوصل به عن طريق النظر والاستدلال وش يكون؟ يكون يقيني، واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم.
ثانيا والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. ثم قال رحمه الله: الكلام.
لحظة أستاذي، لحظة.
تعريفه: الكلام لغة.
لحظة عينه. إيه زين، عندنا وقت. متى هو يأذن؟ ها؟ سبع. وسالفتكم هذه أم 20 دقيقة متى؟ يعني نص. يلا يلا تفضل.
ثم قال رحمه الله: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
طبعا معروف في النحو واللغة أن الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، لأن إذا كان ليس له معنى ككلمة ديز أو غيرها كما يذكرها في شرح ابن عقيل وغيره، فهذه لا علاقة لها بالكلام، ولا يقال أن هذا كلام. مثل عندما تقول أكل زيد التفاح، هذا كلام، لأنه يحسن السكوت، فائدة يحسن السكوت إيش عنها. نعم. أما اللفظ المفيد مثل الله ربنا محمد نبينا والجمل المعروفة المفيدة التي تعامل الناس مع بعضهم بعض. نعم.
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
طبعا الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما اسم أو فعل أو حرف. والفعل الذي يقترن إيش بزمان ماضي مضارع وإيش وأمر. نعم. وأما الحروف فهي عدة حروف، والمقصود هنا في هذا، لأن هذا له دور كبير أصلا في معرفة الأحكام. احنا قبل شوي ولله على الناس حج البيت، على أفادة إيش الوجوب، كذلك لفظة كتبة، واضح ولا؟ كذلك الفعل، فعل الأمر يفيد إيش الوجوب، واقيم والصلاة، إذن هذه كلها لها علاقة إيش بالكلام وبالأفعال وبالأسماء وبالحروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له. اللام هنا تفيد إيش في اللغة؟ التمليك، واضح ولا؟ إذن فنجد أن الحروف لها دور. هنا الأصوليون يتناولون هذا العلم لكي يعرفون أن هذا العلم له دور كبير في معرفة إيش الأحكام والتوصل لها. صيغ العموم راح تجينا، صيغ العموم سبعة: أسماء الشرط والنكرة وصيغ الإطلاق، واضح ولا لا؟ وغير ذلك، كل هذا له علاقة إيش في اللغة وفي النحو، إذا لابد أن نتقن هذا الفن. نعم.
فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم.
عندما تقول خالد، هل يأتي في بالك ماضي أو مضارع أو مستقبل؟ لا. أيوة.
كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد
هنا
الإطلاق.
هنا تأتينا فائدة إيش أصول الفقه، فقال ومن ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وذكرنا قبل قليل: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من بمعنى الذي، واضح. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق إيش النفي، فالنكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد إيش الإطلاق، ورح يأتينا بالمطلق. نعم.
الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
والأعلام عندما أقول زيد لا يدخل غيره معه، زيد معروف، فلان زيد، واضح ولا؟ فالأعلام دائما تفيد الخصوص، وهذا رح يأتينا في قضية العام والخاص المتصل والمنفصل وغيره. نعم.
والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل
طبعا الأمر يفيد إيش المستقبل، لأن عندما أقول كفهم يأتي فهمك بعد إيش بعد الأمر. نعم.
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له،
يعني إذا ورد في القرآن أو في السنة دليل وهناك حكم معين وفيه فعل، ماذا تفيد؟ تفيد الإطلاق، واضح ولا؟ أنه مطلق، إلا إذا وجدت ما يقيده. نعم.
والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
إذن لاحظت هنا عندما يأتي كل من أمرين وبينهما واو عاطفة، تفهم أن هذا الحكم الذي ذكر من تحريم أو تحليل أو أمر أو نهي يأخذ كل من الأمرين، بدليل وجود الواو العاطفة بين الأمرين إيش المعطوف بعضهما على بعض، واضح ولا؟ لكن هل هذا يرتب أن هذا لابد أن يأتي بعد هذا؟ أي لا تفعل هذا إلا بعد هذا، لابد أن يكون هناك دليل، لأن الواو لا تفيد إيش الترتيب إلا بدليل.
الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
يعني أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما ذكر هنا أنها تفيد إيش؟ الاشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، ولذلك الذي بعد الفاء لا بد أن تفعله بعد الذي كان قبل إيش؟ المعطوف بالفاء. نعم نعم.
اللام الجائزة،
لا الجارة،
اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة ولها معان منها الوجوب.
نعم.
ثم قال رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.
طبعا هنا المؤلف لماذا قال ينقسم الكلام باعتبار وصفه؟ لأنه راح يأتيك بعد قليل باعتبار حقيقة أو مجاز، وهنا باعتبار وصفه بالكذب أو الصدق. الكلام باعتبار أنه يوصف بالصدق أو الكذب ينقسم إلى خبر وإنشاء، ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. لماذا قال لذاته؟ لكي يخرج خبر الله وخبر إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن خبر الله وخبر الرسول لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، دائما يكون إيش؟ صدق. واضح ولا لا؟ لكن الكلام المجرد الذي يأتيك من أي شخص، ها؟ فهذا الكلام قد يوصف بالصدق أو يوصف بالكذب. إن كان الرجل صادقا وصف بالصدق، وإن كان الرجل كاذبا وكلامه مخالف الحقيقة وصف بالكذب. إذن الكلام الخبر هو ما ممكن نجعله لما شخص يخبرك خبر، فهذا الخبر ممكن أن تصف بالصدق والكذب لذاته، لأن الخبر باعتبار المخبر به يقسم إلى خبر الله وخبر الرسول، وهذا لا يمكن أن يوصف إيش؟ بالكذب، وإلى الخبر المستحيل شرعا أو عقلا وهذا لا يمكن أن يوصف بالصدق، وإلى الخبر العادي خبري وخبر الآخرين وهذا ممكن أن يوصف بالصدق أو الكذب حسب إيش المخبر به، إن كان من الصادقين كان صدق وإن كان من الكاذبين كان كذب. نعم.
فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله
لأن الإنشاء أمر أو نهي. هذا الإنشاء أقيم الصلاة، يا أما تصلي أو لا تصلي، واضح ولا لا؟ آتوا الزكاة، تزكي أو لا لا تزكي. نعم.
فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الخبر الوارد بالكتاب والسنة الصحيحة لا يمكن أن يوصف بالكذب، من كذبه كفر والعياذ بالله.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر
الذي يدعي الرسالة يخبر الناس أنه نبي والعياذ بالله، هذا كافر، والذي يصدقه كافر مثله، واضح ولا؟ لأن هذا مستحيل شرعا، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
ما معنى هذا الكلام؟ ناظروا هنا، هذا الحين كم قلم عندي؟ هذا عين وهذا عين، كم عين؟ اثنين. فإذا قالك شخص رأيت، ها مثلا أنت رأيت عينين يتحركان، يجي ولا ما يجي؟ يجي في آن واحد، يجي. زين، إذا رأيت ساكنان في آن واحد يجي؟ يجي. طيب، عين واحدة إذا قالك رأيت عينا تتحرك في وقت وبعدها سكنت، يجي؟ يجي، لأنه في وقتين مختلفين. طيب إذا قالك المجنون قال رأيت عينا تتحرك وهي ساكنة في وقت واحد، كيف تجي هذا؟ أكسر القلم لكم، هذا ما تجي، واضح ولا؟ هذا مقصود المؤلف. زين، مقصود المؤلف أنه يستحيل عقلا أن تجتمع حركة وسكون في عين واحد في وقت واحد. نعم، في عين واحد في وقتين، نعم، في عينين في وقت واحد، نعم، أما في عين واحدة في وقت واحد فلا.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
ما معنى هذا؟ أنا الآن أنت أردت أن تشتري مني هذا القلم، هنا قد يجتمع الخبر مع الإنشاء، فقلت لك أنا شو اسمك أنت؟ مصطفى؟ مسلم؟ جزاك الله خير، هذا الأخ اسمه مسلم وكلنا مسلمين، المهم الأخ الشيخ مسلم أنا أريد أن أبيع عليه هذا القلم مثلا فأنا أريد أن أبيع عليه هذا القلم مثلا، فقلت له بعت عليك هذا القلم، باعتبار الإخبار هل أنا صادق أو كاذب هذا يعتبر خبر، يعني احتمال أقول بعت عليك فيصدق يقول أنا أكذب عليك ما بعت، إذن هذا خبر ولا مو خبر؟ خبر، أكذب أو أصدق، واضح؟ زين طيب أنا كنت صادقا في البيع فبعت عليه وهو أعطاني الثمن، الآن ما الذي ترتب عليه إذا بيع صحيح؟ هو جاز له التمتع بالسلعة وأنا جاز لي التمتع إيش؟ بالمال بالمبلغ، هذا إنشاء، هذا إنشاء، فاعتبار ترتب الملك على البيع هذا إنشاء. وأما ما في نفسي أنا، كثير من الناس يقول بعت لك وبعدين يقول أنا ما قصدي أبيع، كنت أمزح معك، كنت أمزح معك، فهذا أتى للإخبار، واضح ولا؟ هذا مقصود إيش المؤلف في هذا الشرح. نعم.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
يعني هنا والمطلقات يتربصن، هنا يتربصن، هل هو من أفعال الأمر؟ لا، يتربصن فعل مضارع، فإن هنا يخبر أن المطلقات من حالهن أنهن يكون متربصات بأنفسهن ثلاثة قروء، واضح ولا؟ القرء هنا طبعا على الراجح من قال العلم أنه الحيض، واضح ولا؟ والمطلقات يتربصن، هذا يتربصن ليس من صيغ إيش الأمر، ليس من صيغ الأمر، لا هو فعل أمر ولا اسم فعل الأمر ولا مصدر النائب عن فعل الأمر ولا فعل المضارع المقرون بلام الأمر، واضح ولا؟ هذا إيش؟ هذا خبر يتربصن، ولكنه ما المراد به؟ هل المراد به الخبر أو الإنشاء؟ المراد به الإنشاء، وهو أنهن يتربصن بمنزلة إيش؟ الخبر، حتى يتم تأكيد هذا الأمر عليه لعظم هذا الأمر، لأنها لو ما تربصت وأدخلت ابن هذا على هذا اختلطت إيش؟ الأنساب، اختلط الأنساب، خاصة أن المرأة إذا حملت في أول شهر وتزوجها الثاني يعني ما في فرق، يتب تجيب أول 9 شهور فما يحدث فرق وانتباه، بل أحيانا إنسان قد يأتيه ولد وأمراته حامل في 6 شهور السقط الذي يسقط الطفل، بعضهم يحيى في 7 شهور، صح ولا؟ إذن فلا بد على المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تمسك نفسها 3 قروء حتى بعد ذلك إيش؟ يتم إيش؟ النكاح من زوج آخر. نعم.
ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
الآن هنا ولنحمل فعل مضارع مقرون بلام إيش؟ الأمر، إذن هو من باب الإنشاء، لكن وش المقصود به؟ الخبر. هم يخبرون هؤلاء يقول أنتم يعني خايفين من الجنة ومن النار، ما عليكم اتبعوا سبيلنا، والعياذ بالله سبيلهم الكفر، ونحن نتحمل خطاياكم، واضح ولا لا؟ وشوف الغرور، الغرور غرور الكفر، واضح ولا؟ فهم ولنحمل خطاياكم، هل يقصدون الأمر؟ يأمرونهم وإنما يخبرونهم، وهذا الإخبار باطل والعياذ بالله وكذب. نعم.
فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
كم نخلص الكلام على أساس بعدين ندخل في الأمر. يلا.
الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس.
واضح هذا، عندما تقول أسد تقصد فيه الحيوان المعروف الأسد، فهذا يسمى إيش؟ حقيقة. عندما تقول فيل وتقصد الحيوان الفيل، فهذا يسمى إيش؟ حقيقة. عندما يأتي رجل شجاع وتقول زيد أسد، فهذا يقولون إيش؟ أنه مجاز، لأن هذا ليس هو ذلك الأسد المعروف، واضح ولا؟ وإنما سمي أسدا لأن هناك علاقة، وهي إيش؟ رابط الشجاعة بين الأمرين. نعم.
فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية.
وهذا مهم في أصول الفقه، أنك تعرف أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لكي تعمل بها حسب ما وردت، إلى لغوية وإلى شرعية وإلى عرفية. مثل الصلاة في اللغة، حقيقتها في اللغة ما هو؟ الدعاء. لكن في الشرع مبتدأ إيش؟ أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، واضح ولا؟ فلو أن شخصا قلت له صل فقال اللهم ارحمني، هل هذا صلى؟ لم يصلي. لماذا؟ لأن المأمور بالصلاة هو الصلاة إيش؟ الشرعية وليست اللغوية، واضح المسألة؟ أما الحقيقة العرفية فهي الحقيقة المعروفة عرفا عند الناس، واضح ولا؟ مثل الدابة، الدابة عند الناس هي ما تدب على كم؟ على أربع، لكن لو نظرنا إلى غيرها تجد أيضا تدب على أكثر من أربع، كلها تدب، كل ما يدب على الأرض يدب، واضح. لكن عند الناس إذا أطلقوا الدابة هم ذات القوائم الأربع. نعم.
فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
نعم، وهكذا. ولذلك استفاد في قضايا العرف في قضايا، مثلا في قضايا كثيرة مثل قضية الطلاق، فإذا تعارف الناس إن هذا اللفظ لفظ طلاق فيقع إيش؟ طلاق. لأنك لو ترجع إلى قبل 500 سنة تجد ألفاظ تفيد الطلاق في زمن هذا لا تفيد الطلاق. كذلك في قضية القذف، أحيانا بعض البلدان عندهم كلمة تعتبر قذف، في بلدان أخرى ما تعتبر قذف، واضح ولا؟ فلما يأتي القاضي في هذه البلاد يحكم عليك بالجلد. لماذا؟ لأن في بلدك إيش؟ قذف. ولا تأتي تقول والله في الدولة الأخرى ليس بقذف، وهكذا. يلا، السلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.